أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندق الحافظ أسعده الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال أنبأنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر هاهنا يعني بالبصرة قال فانطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين دك كهمس فقال لو لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسأله عن هذا الأمر قال يحيى بن يعمر فوقع لنا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد فاكتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره قال فظننت أن صاحبي سيبدأ بالكلام قال فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم وهم يزعمون أن لا قدر إنما الأمر أنف فقال ابن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال ابن عمر أخبرني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها يعني أعلامها فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ثلاثة ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم.
كتاب الإيمان هو هذا للإمام الحافظ بن مندل رحمه الله وهو من أعلام الكفار والذين رحلوا في طلب الحديث رحلات طويلة وكان السلف من علماء هذه الأمة يعتنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الرحلة سنها الصحابة رضوان الله عليهم وكان الصحابي يسافر من بلد إلى بلد لسماع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان منهج علماء السلف جميعا في تأليف الكتب والرد على أهل البدع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكتاب الإيمان هذا الذي هو يتكون من ثلاث مجلدات ويشتمل على أكثر من 1000 حديث كله في مواضيع أو في موضوعات الإيمان لأن في تلك الفترة وهو في القرن 4 لأنه ولد 310 وتوفي 395 في تلك الفترة نشأت الفرق وكثرت وانتشرت آراؤها وإن كان أولها كما سنسمع في هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم كان في أواخر عهد الصحابة حينما قال معبد الجهني لا قدر والأمر أنف. ولكن لم تنتشر هذه الأفكار بين الناس إلا في القرنين الثاني والثالث، وكانت عادة العلماء جميعا يردون على أولئك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أله الكتب المستقلة في هذه الموضوعات، ومنهم من ضمن كتابه هذه الموضوعات بنفسه. فمثلا هذا كتاب الإيمان مستقل في 3 مجلدات، وقبله أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة أله كتب مستقلة في الإيمان. إذا رجعنا للإمام البخاري نجده ذكر الكتاب الثاني من كتابه صحيح البخاري كتاب الإيمان، وأورد فيه الأحاديث التي ترد على أهل البدع، أي على المرجئة وعلى القدرية. والمرجئة هم الذين قالوا، وهم المرجئة الخلص، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني يكفي الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويكفي هذا، بل بعضهم يقول اعتقاد بالقلب يكفي بدون النطق. فحينما برزت هذه الأفكار علماء السلف رحمهم الله يفزعون ويبينون للناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأفكار الخاطئة المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا بدأ بالباب الأول وعنوانه ذكر ما يدل على أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل عباده أن يعتقدوه ما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم أصحابه أمر دينه، هذا العنوان. وإذا رجعنا لصحيح البخاري نجده يذكر الكتاب ثم يأتي بالأبواب ويورد الأحاديث، إما أن يأتي بعبارة من عنده كاستنباط، وإما يكتفي بالباب. ولهذا قال العلماء عن صحيح البخاري أن فقهه في أبوابه، يعني الأبواب نفسه هي شرح للأحاديث الواردة تحتها، يذكر العنوان ثم يورد الأحاديث. حينما تقرأ الأحاديث تجد أن هذه الأحاديث مطابقة لذلك العنوان. هنا يقول في هذا العنوان ذكر ما يدل على أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل عباده أن يعتقدوه ما هو؟ ما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم أصحابه أمر دينه. ذكر العلماء في سبب هذا الحديث ومجيء جبريل عليه السلام بتلك الصورة وسؤاله هذه الأسئلة التي سنذكرها فيما بعد، وكما سمعتم في الحديث أن هذه نزلت متفرقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان كلها قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول دعوته دعا الناس إلى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أول دعوة، أول كلمة قالها ودعا إليها وأرسل بها هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون آلهة متعددة، الأصنام التي كانوا يعبدونها أصنام كثيرة جدا، وحينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان على الكعبة 360 صنما، كل جماعة لهم صنم يعبدونه من دون الله، يتقربون بتلك الأصنام أو إلى تلك الأصنام لتقربهم إلى الله، وهو قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم ما كانوا يدعون أنها تخلقهم وترزقهم، وإنما كانوا يتوسطون بها إلى الله عز وجل، ولهذا قال الله عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا يتبين لنا على أنه لا فرق بين ما كان يعمله المشركون وما يعمله بعض المسلمين في العالم هذا، وهو أنهم يتقربون إلى الأولياء، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتوسطون بهم إلى الله عز وجل، لا فرق بين ذاك وهذا، لأن لا إله إلا الله من آمن بها لا بد أن يترك كل ما يناقضه. إذا قلت لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله ولا تستغيث بغير الله، لأنك قلت لا إله إلا الله، وهذه الأعمال كلها من مقتضيات لا إله إلا الله. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بهذه الدعوة، وهو أن يخلص الناس العبادة لله وحده. المشركون اعترضوا عليه وقالوا أن يجعل الآلهة، هذه الآلهة الكثيرة المتعددة، إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فعجبوا من ذلك لأنهم هم يعترفون أن الله الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالشاهد من هذا أن هذه المسائل قد أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغها لأصحابه، لأن جبريل جاء لهم في المدينة ثم ذكر هذه الأشياء. وهذا معنى ما قاله المؤلف ليتعلم أصحابه أمر دينه. فجبريل عليه السلام جاء بهذه السورة، وجاءهم وهو غريب عليهم، لم يعرفوه، ولكن كانوا يستنكرون شكله، كيف يأتي بهذه السورة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولكن ما يعرفه أحد، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضرون عنده كلهم يتعجبون، يقولوا جاء هذا الرجل ونحن ما نعرفه كلنا، ثم شكله ما يدل على أنه مسافر، لأن المسافر يأتي مغبر ثيابه مغبرة، لكن هذا ثيابه يعني بيضاء نظيفة، وشكله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد. ثم جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له هذه الأسئلة. أولا في بداية الحديث كما قال المؤلف، كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر في البصرة، يعني بالبصرة. قال فانطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني جاءوا من البصرة، والبصرة هي معروفة الآن كما تعرفونها في العراق، جاءوا إما للحج أو العمرة. الشك من الراوي، يعني كهمس الذي روى هذا الحديث لا يدري أنهما جاء للحج أو جاء للعمرة، ولكن عملهم الذي جاءوا من أجله إما للعمرة أم للحج، أحد الأمرين. ثم قال في الطريق نمر المدينة لعلنا نجد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر، أي عن هذه الكلمة التي تفوه بها معبد الجهني، وقوله لا قدر والأمر أنف. ما معنى لا قدر؟ يعني أن الله عز وجل ما قدر المقادير على الناس، وإنما الإنسان مستأنف لعمله، إن أراد أن يعمل الخير وإن أراد أن يعمل الشر. ولا شك على أن العبد له قدرة وله إرادة وله اختيار، ولكنه لا يخرج عن قدرة الله عز وجل، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان يشاء ويعمل وله قدرة وله اختيار، ولكن مع ذلك لا يخرج عمله هذا عما قدره الله عز وجل عليه. وقد سبقت مثل هذه الدروس في الحديث الماضية، ولكن هذا موضوعها في هذا الحديث. فيقول وقالوا لو لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسأله عن هذا الأمر. هذه الجملة تبين لك يا طالب العلم على أنه إذا كان عندك إشكال في أمر من الأمور فعليك أن تسأل أهل العلم، والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فليس للإنسان أن يجتهد من عند نفسه ويعمل عملا دون أن يرجع إلى العلماء الذين يبصرونه في دينه، لأن الذين ضلوا الطريق الصحيح أول فرقة ضلت هم الخوارج، وكان سبب ضلالهم هو الجهل، وسبب جهلهم هو ابتعادهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عندهم العلم، لأن الصحابة هم الذين حضروا التنزيل، وهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سألوه عن كل ما أشكل عليهم. فالواجب أن يسأل الصحابة، ولكن الخوارج بدل ذلك كفروا الصحابة، يعني بدل أن يتعلموا عليهم حكموا عليهم بالكفر كما هو معروف، حكموا على علي بن أبي طالب وعلى عثمان بن عفان وعلى الصحابة جميعا وكفروهم، يعني بدل أن يكونوا تلاميذا عندهم ويسألونهم عما يشكل عليهم خرجوا عليهم وكفروهم. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في وصف جهلهم كما جاء في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين، قال إن هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين، آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين. السبب ما هو؟ جهلهم وابتعادهم عن الصحابة الذين يعلمونهم، فهذا قول عبد الله بن عمر عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بعدم الفقه في الدين، وأخبر على أنهم قراء، وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يعني شوف التوجيه للصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول في ناس قراء يحفظون القرآن ويكثرون العبادة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فعندهم عبادة ولكن على جهل، وقراءة ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن قراءتهم أنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يعلمون من القرآن إلا هذه الأصوات التي يرددونها ولا يفقهون في الدين شيئا. من الذي يفقههم؟ الصحابة لو جاءوا ودرسوا عليهم وسألوهم. هؤلاء من الموفقين يحيى بن عمرو وحميد بن عبد الرحمن، ماذا قالوا؟ قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر الذي أحدثه معبد الجهني وقال هذه القولة في الإسلام وأول من تفوه بها وقال لا قدر وإنما الأمر أنف. قال يحيى بن يعمر فوقع لنا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو داخل المسجد يعني مع الباب، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، قال فظننت أن صاحبي كما سيأتي في الرواية الأخرى سيكل الكلام إليه، قال فقلت أبا عبد الرحمن، يعني لم يستأذن من صاحبه وإنما تصور وتوقع منه على أنه سيقدمه في السؤال، وبناء على ذلك بادر عبد الله بن عمر فسأله، بمعنى على أنه إذا كان هناك أشخاص كبير وصغير فمن الأدب أن الصغير لا يتقدم بالسؤال على الكبير، بل الكبير الذي هو يسأل، ثم بعد ذلك إذا كان عنده أسئلة يذكرها. وهو يقول ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، ثم بدأ يتكلم عبد الله بن عمر قال له هذا القول، قال فقلت أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، وعادة العرب أنهم يعبرون بالكنية لأن فيها تقدير للشخص الذي يكنى أبا فلان، قال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يقول ظهروا عندنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يتتبعونه ويبحثون عن العلم، وهم يزعمون أن لا قدر. يقول هؤلاء القراء الذين يحفظون القرآن ويبحثون عن العلم لكنهم يزعمون أن لا قدر، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر إذا لقيته نسمع الرد ونفهم على أن الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء المتبعون لهم لا يمالئون أهل البدع، وإنما يردون عليه بدعهم ويردونها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بأهوائهم ورغباتهم، وإنما يردون تلك البدع بالنصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر لهؤلاء إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يعني عبد الله بن عمر يتبرأ ممن يقول بهذه المقالة لأنها مقالة مخالفة لما جاء في كتاب الله ولما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والذي يحلف به عبد الله. عبد الله بمن يحلف؟ يحلف بالله عز وجل. قال والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يقول لو أن لهؤلاء من الأموال مثل أحد هذا الذي نشاهده الآن ذهبا فأنفقه في سبيل الله الله تبارك وتعالى يقبل منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر، يعني ننظر الآن لكلام ابن عمر حينما ذكر هذا الرد على ذلك السؤال الذي وجه له، أراد أن يبين ما هو الدليل الذي دعاه لأن يتبرأ من أولئك وأن يخبروه بأنه منهم بريء وهم براء منه، والولاء والبراء مبني على هذه القواعد. فإذا كان الإنسان يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتولاه المسلم، بل عليه أن يتبرأ منه حتى يعود إلى الحق. ثم قال ابن عمر يعني مستدلا على قوله هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عمر بن الخطاب، يعني هذا عبد الله يروي عن أبيه عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عمر، اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. يقول نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون عنده يسمعون منه، اطلع ذلك الرجل بهذه الصورة، قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني استنكروا حاله، أولا أنه لا يرى عليه أثر السفر حتى يقولون هذا جاء من بلاد بعيدة وجاء من خارج المدينة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، ثم في نفس اللحظة نحن لا نعرفه، حتى جاء هذا الرجل وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه. في شرح الحديث هل هو على فخذيه هو نفسه أو على فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هو جلس جلسة طالب العلم، جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ثم وجه له هذه الأسئلة التي سمعناها قبل قليل ونعيدها الآن. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما ذكرنا لكم على أن هذا القول أي الدعوة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إليها وأن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ إذا شهد الإنسان لله بالوحدانية فعليه أن يخلص جميع العبادة لله وحده، في الدعاء، في الرجاء، في الخوف، في التحاكم. يعني لا يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى غير الله ما دام يشهد أن الله هو الإله الواحد، فالحكم له وهو المعبود بحق. المعبودات كثيرة ولكنها بالباطل. فشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا شهد المسلم لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يجوز له أن يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت شهادته فشهادة الحق، فعليك أن تعمل بكل ما جاء في كتاب الله لأنك تشهد له بالوحدانية. إذن هو المشرع، هو الحاكم، هو المعبود، فعليك أن تتوجه بجميع أعمالك لله عز وجل، ولا يجوز لك أن تدعو مع الله غيره بوجه من الوجوه. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وشهادتك للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة هو أنك تصدقه في جميع ما أخبرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فإذا أردت أن تصدق قولك هذا بالشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام فصدقه بعملك، مو تشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ثم تخالفه في جميع ما أمرك به، فعملك هذا ينقض هذه الشهادة. وإذا كنت تشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة فعليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. والله عز وجل ما كلف عباده إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. نريد أن نبين حتى لا يقول الإنسان كيف نطيع الرسول في كل ما أمر به وفي أشياء ما نستطيع عليها. الرسول قال لنا هذا القول: الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. لنعلم الفرق بين المأمور والمنهي. فجميع المأمورات التي أمرك الله عز وجل بها من صلاة وصيام وصدقة وحج إلى آخر الأوامر أنت مكلف بالشيء الذي تستطيعه. مثلا عليك الحج كما سيأتينا في أركان الإسلام الخمسة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن ما وجدت المال أو الطريق غير آمن، من الحج ما وجب عليك، أنت مأمور به ولكن وجد حائل يمنع بينك وبينه. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة ولكن ما عندك مال فلا تجب عليك الزكاة. ليس معنى أنك تركت ركن من أركان الإسلام، وإنما أمرت أن تزكي إذا وجد عندك المال بشروطه، إذا حال عليه الحول تزكي، لكن لا مال عندك فلا شيء عليك. ليس معنى أنك تركت ركن أركان الإسلام معناها ركن الزكاة. كذلك الصوم، مأمور أن تصوم لكنك مريض، وهكذا. وكل ما أمرت به وأولها الصلاة، الصغر صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن كل الأوامر التي أمر بها المسلم المطلوب منه أن يؤدي الذي يستطيع، وإذا عجز عن شيء سقط عنه كما في هذه الأمثلة. ما هو معنى أن الإنسان يبحث عن العجز، عنده مال فإذا جاء قرب الزكاة راح يفرقه هنا وهنا بحيث أنه يقول حال الحول ما عندي نصاب؟ هذا ما ينفع، لأن الله تبارك وتعالى هو المطلع على ما في القلوب. وليس الإنسان أن يحتال ويقول جاء الوقت وأنا ما عندي كذا، ما عندي مال مثلا في الزكاة مثلا، أو ينشئ سفرا من أجل أن يفطر، هذا كله يعني ما هو مقبول، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. ولكن إذا علم الله منك ذلك الأمر وذلك العجز فأنت لا تكلف إلا بما تستطيع. لكن نأتي إلى المنهيات، هذه مأمورات وهناك أمور أنت منهي عنها. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن التجسس وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر، وسمعنا صلاة المغرب يعني قرأ لنا الآيات الموجودة في سورة الحجرات في النهي عن التجسس إلى آخره. ما تقول والله أنا ما أستطيع إلا أتكلم في أعراض الناس، الله تبارك وتعالى بين لنا في الغيبة وأنها مثل أن يأكل الإنسان لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن أنت نهيت عن أشياء كلها تستطيع أن تنتهي عنها، يعني شوف لطف الله عز وجل، لم يأمرنا ويكلفنا إلا بما نستطيع، ونهانا عن أشياء عن الأشياء جميعا وكلها نستطيع عنها. كل واحد يستطيع أن يمسك لسانه من الكذب، من يقول أنا ما أستطيع؟ من الغيبة، من النميمة، من السب، من الشتم، من الكلام السيء، كل واحد منا يستطيع. كذلك الخمر نهيت عنه، أنت تستطيع تمنع نفسك. السرقة منهي عنها، تستطيع تمنع نفسك. إذن هذه الأمور المنهي عنها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن يجب على المسلم أن يراعي مثل هذه الأمور. فهذا جبريل عليه السلام حينما جاء وجه هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفهمنا معنى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة أنها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهى عنه، وتقيم الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها في حياة المسلم فالله عز وجل فرضها فوق سبع سماوات بخلاف الفرائض الأخرى، فكان جبريل عليه السلام ينزل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأما الصلاة ففرضت فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته ورحمته بأمته، وكان موسى عليه السلام، وذلك من الأحاديث التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، حينما كان ينزل ومعه جبريل حتى يصل إلى موسى عليه السلام فيسأله ماذا فرض عليك ربك، فيخبره قال فرض علي 50 صلاة، وقال ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يشير عليه بأن يسأل التخفيف حتى يعرف 50 5، وأشار موسى عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعود، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي بالعمل 5 وبالأجرين 50 وبالأجر 50، لم تكون 55 وأجرها 50، تكون لمن حافظ عليها وأداها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتمون يصلي. ولطلاب العلم أن يرجعوا في هذا الكتاب في المقدمة لكلام ابن مندل فيه التوضيح والتفسير لمعنى ما جاء في كتاب الله وكيف فسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والزكاة مجملة في كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو لم تفصل في السنة لما عرفنا كيف نصلي وكم نصلي. وهؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين في العالم بعض الطوائف الضالة المضلة الذين يقول نكتفي بالقرآن ولا حاجة في السنة، يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نكتفي بالقرآن، هذه دعوتهم دعوة ضلال، لأنك لو اكتفيت بالقرآن لما عرفت كيف تصلي وكم تصلي. القرآن كل ما فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا من اللي وضحها وفصلها وبينها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. والله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر المقصود به السنة والمنزل إليهم هو القرآن، فالسنة هي الموضحة والشارحة والمبينة لما في كتاب الله عز وجل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء والمعراج نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات الخمس التي نصليها الآن في أول الوقت بأعدادها وكيفيتها هذه التي نصليها، وفي اليوم الثاني نزل في آخر الوقت وصلى به هذه الصلوات الخمس، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل لنا الصحابة كل حركاته وسكناته في هذه الصلاة من التكبير والركوع والسجود إلى آخره. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه الصلاة العمل خمس والأجر خمسين لمن حافظ عليها وأداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أصحابه وهم نقلوا لنا كل كيفية صلاته وأوقاتها، وقال رسول عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد بنيت لم تبنى إلا للصلاة فيها، بحيث أنه صلى جماعة وأمر بالصلاة جماعة وتوعد من يتخلف عن صلاة الجماعة بإحراق البيوت عليهم بالنار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجال يأتون بحزم من حطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن هذه الصلاة التي هي خمس في العمل خمسين لمن أداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن أداها جماعة حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. وقال للأعمى الذي جاءه في هذا المسجد وقاله ليس لي قيد يقودني إلى المسجد وبيني وبين المسجد حفر، فالرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر رأى عذره وجيها لأنه أعمى وليس له قائد يقوده، وفي الطريق أيضا حفر قد لا يستطيع أن يصل بسهولة، فقال له نعم، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى وليس له قائد يقوده والرسول يقول ليس لك عذر في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء؟ إنسان معافى في جسمه وفي بصره، ومن عنده سيارة زيادة على ذلك، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرغبون أن يأتوا للمسجد مثل ما نأتي نحن الآن على السيارة، فقد قيل لصحابي وكان بيته بعيدا عن المسجد والحديث في صحيح مسلم لولا اشتريت لك حمارا حتى تأتي عليه للصلاة، في ذاك الوقت كما تعرفون المركوبات الإبل والحمير والبغال والخيل ما في سيارات، فقال ذلك الرجل ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، قال أنا ما أحب هذا ما أحب القرب، وإنما أحب أن تكتب لي الخطوات، لأن الإنسان إذا جاء من بيته خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. ولذلك لما فضيت أماكن حول الحرم في ذاك الوقت أراد بني سلمة أن ينتقلون إلى جوار المسجد، بس الإنسان إذا وجد مكان خلاص يبني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني أنتم في مكانكم وكنتم بعيدين عن المسجد فتكتب لكم الآثار الخطوات من بيوتكم إلى المسجد. فالشاهد من هذا أن صلاة الجماعة لا عذر فيها إلا لمريض أو لنائم، ليس لنائم متعمد للنوم مثل ما يعمل الكثير الآن في السهرات، يبيت على الأفلام وعلى الحاجة الأخرى حتى قرب الفجر ثم ينام، ما يقوم إلا الشمس فوق، لأن الجسم له طاقة ويحتاج إلى النوم. كونه يترك له من هذا الليل ساعة ساعتين هذه لا تكفي، وهذا يستمر معناه عمره ما يحضر صلاة الجماعة صلاة الفجر ويقول أنا نائم. هذا النوم ليس هو النوم الذي عذر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النائم عن ترك الجماعة، وإنما النائم الذي ينام عن الصلاة لسبب من أسباب مرة واحدة، يعني عرض له عارض ثم نام ما قام إلا قد صلوا الناس. أما يوميا يتعمد ترك صلاة الفجر ولا يصليها إلا والشمس مرتفعة فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو النائم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام رفعت يعني الصلاة عن ثلاث ومنها النائم حتى يستيقظ، ليس عن هذا النائم، عن النائم الذي يحدث له عارض من العوارض. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأركان الخمسة هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل، وكما قلت لكم بين العلماء على أن هذه الأشياء نزلت متفرقة، فالله عز وجل أراد أن يسمع هؤلاء في مكان واحد لأن هي الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أركان الإسلام وأركان الإيمان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وعرفنا أن الحج ركن أركان الإسلام ولكن لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة وما يكفي الأولاد وأمن الطريق إلى آخر ما جاء في شروط الحج. قال له: صدقت. العادة على أن الذي يسأل ليس عنده خلفية عن الحكم، لو كان عنده خلفية عن الحكم ما يقول له صدق، يقول له نعم خلاص سمعت، لكن لما أعطاه هذا الجواب قال له صدقت، يعني كلامك هذا الذي قلته صحيح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وتعجبنا من هذا الرجل، أولا عجبوا من مجيئه بتلك الصورة ليس عليه أثر سفر ولا يعرف أحد، ثم أيضا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور ثم يصدقه، معنى ذلك أن عنده علم فيها. قال: أخبرني عن الإيمان. هنا سيتبين لنا، وهذا من بحوث طلاب العلم، على أن هذا الحديث جاء فيه ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو الذي أراد أن يستدل به عبد الله بن عمر. يعني عبد الله بن عمر أراد من الحديث هذه الجزئية، لأنه لما قال ليحيى بن عمر وابن حميد أنه ضرق قبل الناس يتكفرون العلم يقولون لا قدر، قال: أخبرهم أني منهم بريء وهم مني مرعى، ثم أورد الحديث. الحديث أورده لجزئية واحدة وهي لما سيأتينا الركن السادس من أركان الإيمان والإيمان بالقدر. لكن ننظر الآن، شهادة أن لا إله إلا الله هي معنى الإيمان بالله، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه شهادة واحدة ركن واحد. يعني ليس للإنسان أن يشهد لله بالوحدانية ولا يشهد للرسول بالرسالة، لأنه إذا لم يشهد للرسول بالرسالة فهو كافر، إلى الآن ما آمن ولا دخل في الإسلام، فلا بد من الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولهذا الذين يعترفون بالله عز وجل كاليهود مثلا، هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام من شرطه أن تشهد لله بالوحدانية وتشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام. ثم تبقى الشروط الأخرى. قال أن تؤمن بالله وملائكته. الله عز وجل هو الذي ورد في أركان الإسلام أن تشهد له بالوحدانية، فالله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وهذا توحيد الربوبية. والله عز وجل هو المعبود بحق وهو الإله، وهذا توحيد الألوهية. والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، وهذا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله. يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله بأنه الرب وبأنه المعبود وبأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان بالله هذا معنى تؤمن بالله ربا خالقا رازقا، تؤمن به إلها معبودا، تؤمن به أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتؤمن بالملائكة. الأعمال التي ذكرها في الإسلام كلها من الأعمال الظاهرة، والأشياء التي ذكرها الآن في الإيمان كلها من الأعمال القلبية. فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنطق بها بلسانه، والإنسان لا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق بلسانه ويعامل بها في الدنيا لأنه صار مسلما. وكذلك الصلاة يشاهد الإنسان يصلي، وكذلك الزكاة يؤدي الإنسان زكاته، والحج كذلك. فهذه كلها أعمال ظاهرة، أي أنه فسر في هذا الحديث الإسلام بالأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس، إما يسمعها نطقا كالشهادتين أو يرى يصلي وهكذا، يزكي يحج. فالقسم الأول وهو الإسلام فسر في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة. الإيمان فسر بالأعمال القلبية الاعتقادية، ولهذا يقول العلماء كما سيأتينا في الأبواب التالية: إذا اجتمع افترقا. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال القلبية. أما إذا ذكر واحدا منهما هو يشمل الآخر، إذا ذكر الإسلام وحده هو يشمل الإيمان. فكونك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن تكون مؤمن بالله، فهذا داخل في هذا. وملائكة، الملائكة يعني من مخلوقات الله، لا يعدهم ولا يحصيه، لا يعدهم ولا يحصيه إلا الله، وكل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. المؤمن يؤمن بالغيب، لأن مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب. فإذا أخبرك الله عز وجل بشيء في كتابه، أو أخبرك رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء في سنته، فمناط الإيمان أن تؤمن به، سواء أدركت ذلك الشيء بعقلك أو لم تدرك. فنحن أمرنا بالإيمان بالملائكة، والملائكة معنا ولكن لا نراهم، وقد رأهم الصحابة في غزوة بدر، ورأى الصحابة جبريل في هذه القصة، لأن الملائكة الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا بأي صفة من الصفات، فجاءهم في هذه الصورة جبريل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين. المرة الأولى حينما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه حينما قال له المشركون أن ربه قد قلاه، قلاه بمعنى تركه. والله تبارك وتعالى قال ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ولا قلاك. فجاء جبريل فرآه على صورته التي خلقه الله عليها، له 700 جناح قد سد الأفق، ورآه على صورته التي خلق عليها ليلة الإسراء والمعراج. أما ما عدا ذلك فيأتي في هذه الصور، يأتي في صورة دحية الكلبي، رجل من الصحابة جميل، يأتي في صورة جميلة، وجعل في هذه الصورة كما نسمع الآن شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، يعني جاء في هذه الصورة الجميلة، لأن البشر لا يتحملون الرؤية، لو جاءهم جبريل على صورته يموتون لما يروا هذه الصورة. ولهذا لما قال المشركون كما في سورة الأنعام وغيرها لولا أنزل الله لنا ملائكة، الله تبارك وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو جعلنا الرسول إليهم ليس من البشر من جنسهم وإنما جعلناه من الملائكة، هم لا يتحملوا رؤيته على صورته فنجعله مثل البشر فرجعوا كما هم، فقالوا هذا أيضا كذلك بشر. فالشاهد من هذا على أن الملائكة يتشكلون، أقدرهم الله تبارك وتعالى على ذلك فيأتوا بهذه الصور كما جاء جبريل في هذه الصورة. وقد جاء في عدد من الأحاديث بصور أخرى يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا على أن الملائكة أمرنا بالإيمان بهم ولهم أعمال، وأعمالهم تحيط بنا نحن، فعلينا أن نؤمن بهم، وأن كل مسلم منا يؤمن بأن على يمينه ملك وعلى يساره ملك. ماذا تستفيد من هذا الإيمان بالملائكة؟ تستفيد على أنك لا تعمل شيئا إلا من الشيء الذي تريد من ورائه الخير. يعني من آمن بالملائكة بأنهم معه كرام الكاتبين لا يتكلم إلا بخير، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين. فمن فوائد الإيمان بالملائكة أنك تحترز ولا تقول إلا الخير ولا تفعل إلا الخير، لأن كل ما تقوله أو تفعله مسجل عليك في صحيفتك التي ستنشر لك يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل فمن باب أولى إذا كان الذي تعمله أكبر من ذلك. إذا نحن نؤمن بالملائكة كما أخبر الله عز وجل بهم، وأن لهم وظائف يقومون بها، وظائف كثيرة، ومن الوظائف الملاصقة لنا هو أن معنا من يسجل علينا ولنا، فيه من يسجل لك عمل الخير وفيه من يسجل عليك عمل الشر، فعليك أن تحترز ولا تظن أنك تركت هملا. الله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا، وإنما كلفنا وكلف من يقوم بأعمالنا ويسجلها ويحصيها علينا حتى يوم القيامة لا نتفلت منها ولا ننكر، بل يوم القيامة حتى لو أنكر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فتقرؤون في كتاب الله على أن الله عز وجل يعذر للإنسان من نفسه، يعني حينما يمد له ذلك السجل ويجد في ذلك الأشياء المسجلة عليه ربما يقول أن الملائكة ظلموه وكتبوا عليه شيء لم يفعله، فالله تبارك وتعالى يعذره كما جاء في الحديث وكما نص عليه كتاب الله عز وجل، وهو أنه يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ ما دمت ما تقبل شهادة الملائكة؟ فيقول نعم. فالله تبارك وتعالى يختم على فيه هذه اللحمة التي تتكلم الآن، يختم عليها خلاص ما قدر يتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني هذه الجوارح التي معنا ونحن ندافع عنها في ذاك الوقت هناك هي نفسها تشهد عليك بأنك عملت كذا وكذا في اليوم الفلاني. وبعد ذلك الله عز وجل يطلق هذه اللحمة وخلنا تتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن على المسلم أن يحترز وأن لا يعمل إلا أعمال الخير، لأن كل ما يعمله مسجل عليه في تلك الصحيفة، سواء خيرا وهو مسجل له والحسنة بحمد الله بعشر أمثالها من فضل الله عز وجل. أن الإنسان إذا عمل حسنة بادر إليها ذلك الملك وكتبها في نفس اللحظة والحسنة بعشر أمثالها. أما إذا عملت سيئة فقد يطلب من الكاتب أن يمهل ينتظر لعله يتوب لعله يرجع. فإذا صمم الإنسان على تلك المعصية سجلت عليه سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده. إذن إيماننا بالملائكة نستفيد منه ذلك، أن آمن بأن معه ملكان أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فهو لا يعمل إلا أعمال الخير. ثم قال والكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني تؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله لأممهم، كل أمة بعث الله فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل نبي أوحى الله إليه ما يصلح به أمته. والأمر الأساسي الذي يدعو إليه الأنبياء جميعا هو عبادة الله وحده، لأن العبادة إذا صلحت واستقامت القلوب كل الأعمال الأخرى تصلح. والله تبارك وتعالى وعد وحقه، ووعده حق، والله لا يخلف الميعاد. الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، انظر الشروط هذه، آمنوا وعملوا، لا بد من الإيمان والعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثم قال ليعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالذين يبحثون عن الحكم في هذه الدنيا ويريد أن يطبقوا حكم الله وشرعه عليهم أن يحققوا الأصل الأول، وعد الله الذين آمنوا، الإيمان الصحيح، الإيمان بالله بأنه الإله المعبود وحده. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد، والمشركون يعترفون به، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لكن يعبدون مع الله تلك الآلهة. فالأصل هو الأساس الإيمان بالله وحده، أي إخلاص العبادة له دون ما سواه، فلا يدعى معه غيره، ولا يستغاث بغيره، ولا ينذر لغيره، وإنما كل عبادتك تقدمها لله عز وجل. لأن الله يقول لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الإيمان الصحيح. فيجب على المسلم أن يصرف كل أعماله إلى الله عز وجل. ثم الإيمان بالملائكة، وقلنا على أن الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، لا يعلم عددهم إلا الله، ولكن هؤلاء الملائكة كلفوا بأعمال مثل ما كلف البشر. من هذه الأعمال التي كلفوا بها المحافظة علينا والمراقبة لنا، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل كلمة يتكلم بها الإنسان هي مسجلة عليه، فإن تكلم بخير سجلت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وإن تكلم بشر كتبت عليه سيئة والسيئة لا يجزى إلا مثلها. والله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن علينا أن نؤمن بالملائكة، ومناط الإيمان هو الإيمان بالغيب، مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالله عز وجل حينما أخبرنا بأن معنا ملائكة، الملائكة لا نشاهدهم ولكن نعرف آثارهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في يوم غزوة بدر حيث أن الملائكة قاتلوا على المؤمنين، وأن إبليس الذي دعا كفار قريش لقتال المسلمين وأراد استئصالهم ماذا قال كما حكى الله عنه في سورة الأنفال، حينما رأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين، فهو نكص على عقبيه لأنه رأى الملائكة. ولكن المشركون قد أدخلهم فيما أدخلهم فيه فحدث لهم ما حدث. فالشاهد على أن الملائكة معنا وموكلون بجميع الأعمال، وفي ملائكة سياحون يحضرون هذه الحلقات التي نحن فيها الآن، لأنهم إذا جاءوا هؤلاء الملائكة يبحثون فيجدون هذه الحلقات حلقات الذكر فيجلسون فيها، بحيث يقول بعضهم لبعض هلم هذه حاجتكم. فلما يجتمع الناس في تلك الحلقة والله عز وجل يعلم به، والملائكة هؤلاء يصعدون إلى الله عز وجل فيخبرونه بما وجدوا عباده عليه، فيسألهم ماذا يريدون، يعني ماذا يطلبون ومما يستعيذون، فيخبرونه وهو أعلم بذلك أنهم يسألون الجنة ويستعيذون من النار. فقال هل رأوا الجنة؟ فيقولون لا. قال فلو رأوها ماذا سيصنعون؟ قال سيكون أشد طلبا لها. وكذلك النار يستعيذون منها، هل رأوها؟ فيقولون لم يروها. فيقول الله عز وجل لو رأوها كيف يكون حالهم؟ قال سيكونون أشد هربا منها. فالشاهد من هذا على أن حلقة الذكر هذه تحضرها الملائكة، حتى أن في الحديث قال أن إنسانا جاء أو فلان جاء ما هو من أهل الحلقة بس مر هكذا وجلس معهم، فأخبر الله عز وجل كما في الحديث الصحيح أن جليس القوم يكون منهم، يعني يتحصل على هذا الفضل وإن لم يكن هو قاصد لذلك العمل وإنما مر مرورا فجلس معهم. فحلقات الذكر يستفيد منها المسلم، أولا يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسجل له ذلك الأجر العظيم. فالملائكة كما قلنا معنا، ولو قيل لك في الدنيا أن معك جماعة يتابعونك في الدنيا هذه، كلما عملت حركة عملت شيء يسجلونه عليك ويبلغونه للحاكم، يعني لو قيل لنا هكذا كل واحد منا سيبيت خائف ما يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأنه يخشى على أن هذا الكلام سينقل وأنه سيعاقب عليه. فكيف والله عز وجل جعل معنا هؤلاء الملائكة يسجلون علينا كل ما نتحدث به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلى المسلم أن يعلم على أن معه من يراقبه، ولهذا يجب عليه أن يحفظ لسانه إلا من خير. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله معاذ أخبره على أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم، فقال أو أن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال نعم. فحصائد الألسنة، الحصاد معنى تزرع وتحصد، فبلسانك تحصد، فالحصاد هذا الذي يحدث منك إذا كان كله شر فكله مسجل عليك، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كل أعمالنا مسجلة علينا، فعلينا أن ننتبه وألا نقول إلا خيرا، ومن حدث منه خلاف ذلك وهذه طبيعة البشر فعليه أن يتوب، فباب التوبة مفتوح لكل مسلم، عليه أن يتوب مما يرتكب في هذه الدنيا. وقد ذكرنا أن للتوبة شروطا، من شروطها أن الإنسان إذا أخذ مال أحد أو تكلم في عرضه فعليه أن يتحلل منه ذلك، إما أن يعيد له المال وإما أن يطلب منه السماح. إذا تكلم في عرضه فكذلك عليه أن يأخذ منه السماح في هذه الدنيا، لأن يوم القيامة ما فيها لا درهم ولا دينار، المقاصة بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فقد يأتي الإنسان بحسنات كثيرة، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يأخذ الناس جميع الحسنات التي عنده لأن عليه ديون كثيرة، ثم يبقى من يطالبه، فماذا يصنع؟ ما عنده شيء، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره فيلقى في النار. فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ثم بعد الملائكة الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب أي نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء جميعا الذين بعثهم إلى أممهم، لأن الله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالكتب نؤمن بما جاء منها مصرحا به أي بذكره في كتاب الله، كما أن نؤمن بالأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم بأسمائهم، ونؤمن بمن لم تذكر أسماءهم، لأن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن على المسلم أن يؤمن بجميع الرسل، وأن الله عز وجل أرسلهم إلى عباده لينذروهم ويبلغوهم، وأنزل على كل نبي كتابا، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور، هذه المذكورة في كتاب الله نؤمن بها، ونؤمن بأن لكل نبي أنزل له كتاب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أي نؤمن بالمذكور مفصلا تفصيلا، ونؤمن بما لم يذكر تفصيلا عموما بأن الله أنزل عليهم كتب. كل نبي أنزل عليه كتاب فيه ما يصلح أمته، فيه ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، ولكن كل أولئك الأنبياء وتلك الكتب التي أنزلت عليهم لم يتكفل الله بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى الأنبياء وإلى أممهم. والله تبارك وتعالى أخبر بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، المكلف قد يؤدي الواجب الذي طلب منه وقد يقصر فيه، وتبين لنا على أن أولئك قصروا فحرفوا وبدلوا وغيروا وجعلوا التوراة وجعلوا الإنجيل قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، وتلك حكمة الله عز وجل حيث أراد أن يبين على أن النبي الخاتم الذي سيأتي بعد أولئك الأنبياء جميعا وأنه النبي للبشرية كلها. والله تبارك وتعالى يقول وأرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وهو مرسول للبشرية، أرسل للبشرية كلها، ورسالته ناسخة للأديان السابقة كلها، المحرف محرف وغير المحرف منسوخ، يعني الشيء الذي باقي على ما هو عليه كما أنزل هذا منسوخ، والمحرف هو محرف. ثم الله عز وجل أنزل على رسوله كتابا وهو القرآن الكريم الذي يتلى بين أيدينا، وتكفل الله بحفظه، لم يكل حفظه إلينا، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله تكفل بحفظه. ولماذا؟ لأنه هو آخر الكتب السماوية، وهو الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولهذا تكفل بحفظه، وهي الأسباب التي يكون محفوظا بها. وتعرفون ما صار في جمع القرآن، أولا ما ترسل عليه الصلاة والسلام يعني قبل الرفيق الأعلى وهو مكتوب كله، ثم جمع في عهد أبي بكر لما كثر القتل في القراء في معركة اليمامة حينما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، فقتل 70 من القراء وأكثر، فهل ذلك عمر بن الخطاب، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن وهو موجود مفرط مكتوب، وتردد في أول الأمر، قال كيف أصنع شيء لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا حرص الصحابة على أنهم لا يريدون أن يعملوا شيئا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عمر رضي الله عنه على أن هذا العمل هو عمل خير، فشرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، فأمر بجمعه، أمر زيد وكتاب الوحي الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الموجود عند الصحابة
لأنه كله مكتوب ولكن مفرق، ما في مطابع ولا في كتب مثل هذه ولا في ورق مثل هذا، مكتوب في العظام في اللخاء في أشياء في الجلود فجمع كله. وكذلك في عهد عثمان وأجمع على هذا المصحف الموجود بين أيدينا، أجمع الصحابة جميعا على هذا المصحف الموجود بين أيدينا. ومن القصص التي تبين حرص الصحابة على المحافظة على كتاب الله قصة عمر بن الخطاب مع حكيم بن حزام، حينما جاء وهو يقرأ يصلي بآية سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عما سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اللهجات. فعمر بن الخطاب أراد أن يعاجله هو في الصلاة، ولكن تصبر حتى قضى صلاته. فلما قضى صلاته أخذه بثوبه، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ آية كذا على خلاف ما أقرأتنيها. نحن نأخذ من هذا عبرة بأن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله وعلى عدم التغيير فيه ولو في اللهجات. فعمر بن الخطاب عمل ذلك العمل والحديث في الصحيحين. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم في دعوته في حكمته قال له ارسله، يعني اترك لأنه يا مشاد هذا بثوبه. فلما أرسله قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ، هي نفس الآية، فقرأها قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ليس هناك خلاف إلا في اللهجة في القراءات التي تسمعونها الآن والضحى والضحي، خلاف في اللهجة، أما القرآن هو القرآن. لكن نأخذ من هذا العبرة والدليل القاطع بأن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل. فإذا وجدنا بعض الطوائف الضالة تدعي أن في القرآن تحريف فيه نفس، فنقول لهم كذبتم وافتريتم. أولا أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، ثم أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على كتاب الله وعلى المحافظة عليه. ثم هذا الكتاب كما قلنا محفوظ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، لأنه آخر الكتب السماوية، والدين الإسلامي آخر الأديان، وهو ناسخ للأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه عقيدة المسلم، ليس هناك تقريب بين الدين الإسلامي والدين المسيحي أو الدين اليهودي، ما في تقريب بين الأديان لأن تلك الأديان كلها نسخت، والدين الإسلامي هو شامل لجميع الأديان كلها. فلا نغتر حينما نسمع أو نقرأ بأن هناك تقريب بين الأديان، ما في تقريب، ما في جمع بين الماء والنار والنار تبقى نار والماء ماء، لا، هذا إسلام وذاك كفر. الأديان الصحيحة أو ما بقي من الأديان الصحيحة هو موجود في هذا الدين وهو منسوب، والمحرف محرف، والله عز وجل بعث رسوله ليكون هو خاتم الأنبياء جميعا وخاتم الرسل جميعا. ولهذا تكفل الله بدستور هذا الدين الذي هو القرآن، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقلنا الرسل نؤمن بهم جميعا، ونؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله كما يقول النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وأول كلمة نطق بها أنه عبد الله ورسوله، هو نفسه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهو عبد رسول لله عز وجل أرسله إلى بني إسرائيل، فعلينا أن نؤمن بذلك. ومن ادعى على أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة فهذا كافر بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واليوم الآخر، وإذا قرأنا في كتاب الله نجد في أكثر الآيات إن لم يكن فيها كلها أن الإيمان باليوم الآخر قرن بالإيمان بالله نفيا وإثباتا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني إذا قرأت كتاب الله تجد أن الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله عز وجل. ولذلك كان الصراع الشديد بين الأنبياء جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش في الإيمان بما يكون في اليوم الآخر، أي ببعث الناس مرة أخرى بعد أن يكونوا ترابا، إذا قرأت في كتاب الله تجد استبعادهم. كيف أن الإنسان يعود على هذه الحالة بعد أن يصير رميما ترابا مختلط بصورة التراب؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. الله عز وجل يقول في هذه الآية حينما جاء ذلك الكافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عظما في يده ويفتته ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف هو جاء، كيف هو خلق. يعني لو تذكر الإنسان كيف جاء ما يمكن نتكنه كيف يعود، لأن الله عز وجل أول ما خلق آدم من تراب ثم قال وكن فكان. وقال عن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال وكن فيكون. وقول رسول الله عز وجل فوق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينما جاء هذا الرجل وهو منكر للبعث يقول ما يمكن نرجع ويفتت العظم هذا يقول كيف يعود، الله قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فكروا فينا نحن الآن، من أين وجدنا، كيف وجدنا؟ يعني نحن قبل 60 سنة يمكن فينا كبار الآن أنا منهم واحد ما كنا موجودين، ثم وجدنا. وجدنا من أين؟ الله عز وجل جعل أصلنا هو التراب هو خلق آدم، ثم بقية الخلق من هذه النطف المهينة، بل من جزء من تلك الجزئيات الكثيرة، جزئية صغيرة. يعني كان الإنسان إذا نظرت في الماء تجد هذه الطيور، أنت كنت مثل هذه الطيور الصغيرة، ثم أوجدك الله حتى صرت هكذا. والإنسان كما قال الله تبارك وتعالى عنه فإذا هو خصيم مبين، يعني كان نطفة كان بهذه الشكل ثم بعد ذلك طاوي خاصم الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين بسرعة. فالإنسان لو نظر كيف وجد لما استبعد كيف يعود، لأن إعادة الشيء في العادة أهون من إنشائه. يعني عند البشر في حاجة خربت وهي موجودة المواد ممكن تعيدها أهون، لكن إنشائها صعب أصعب، الإعادة أهون. والله عز وجل لا فرق عنده بين الإنشاء وبين الإعادة، لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن إنكار البعث هو من الأمور التي صار الجدال فيها بين الأنبياء جميعا، يعني كل الأمم السابقة أنكرت البعث، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث، وكان أشد الأمر عليهم البعث كيف يكون الإنسان. فالله عز وجل قارن الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه بالإيمان به، يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا اليوم الآخر فيه أهوال، فيه أشياء عظيمة، المسلم إذا آمن بها وعلم على أنه سيوضع في قبره، وكما سبق لنا أحاديث عن ذلك وستأتي، على أنه حينما يوضع في قبره يأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والكافر أو المنافق يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فمن أول منازل الآخرة القبر، والقبر إما روض من رياض الجنة وإما حفر من حفر النيران. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه عن آل فرعون وحاق بآل فرعون العذاب، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا دليل على عذاب القبر، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة، وقال إنه حينما يوضع الإنسان في قبره وإنه ليسمع قرع نعالهم أي المشيعين، فيأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله ويفتح له ويوسع له في قبره، مد البصر كما جاء في صحيح البخاري من قول قتادة. أما الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي فهذا يضيق عليه قبره، لأنه حينما يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ذكر في الحديث أنه يضرب بمطراق من حديد يسمعه كل الناس وكل المخلوقات إلا الثقلين. ورسول عليه الصلاة والسلام لما كان في حائط من حائط بني النجار وكان فيها قبور من المشركين الذين ماتوا على الشرك قال لأصحابه لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذابه. يعني لو أسمعنا الله عذاب من في القبور ماذا نصنع؟ ما نستطيع ندخل المقبرة، نشرد خلاص نخاف. ولكن الله عز وجل ستر ذلك عنا، فيجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر وبكل ما يكون فيه. ثم هذا السماع الذي سمعتم أن الميت يسمع، هو يسمع في هذه الحالات المحددة، قرع النعال عند التشيع، والذين كانوا في قليب بدر، أبو جهل ومن معه 22 من صناديد قريش الذين رموا في القليب، وفي اليوم الثالث جاء وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا جهل يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد لربي حقا. فقاله أصحابه كيف تنادي جماعة وقد جيفوا؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا. فالعلماء حملوا ذلك السماع في هذه الحالات المحدودة، لأن عائشة رضي الله عنها حينما بلغها هذا القول وهي لم تحضر القصة، وإلا لو حضرتها ما أنكرتها، فقالت إنما وهل عبد الله بن عمر، وهل بمعنى غفل أو نسي، وإنما قال إنهم لا يعلمون، ما قال إنهم يسمعون. الحديث صحيح، صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بأنه نادهم وسمعوا. فبين العلماء على أن السماع للموت يكون في هذه الحالة، لأنها استدلت وما أنت بمسمع من في القبور، استدلت بهذه الآية بقوله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وبقوله وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن بين لها وعلمت أن الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا جمع العلماء بين إنكارها على عبد الله بن عمر وبين ما أثبته عبد الله بن عمر بأن السماع يكون مقيد في هذه الحالات المخصوصة، لا أن الميت يسمع مطلقا كما يقول بعض المخرفون ويأتون يدعون الموتى ويقولون يسمعون. لا، سماع الميت بالنص، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يسمع حينما يوضع في قبره وحينما يولي عنه المشيعون، يسمع قرع نعاله فيأتيه الملكان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم التثبيت، يعني من السنة أن يدعى للميت بعد أن يدفن في قبره أن يسأل الله له الثبات، كما قال تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتقول اللهم ثبته بالقول الثابت، هذه السنة. إذا نحن نؤمن باليوم الآخر وبما يكون فيه وبالبعث بعد الموت وبالحشر، وكما قلت لكم هناك أهوال عظيمة لو كنا نتصورها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبقيتم قليلا ما تضحكون، ولكن نحن ما نتصورها إلا هكذا عرضا، وإلا لو تصورناها على حقيقتها لكانت أعمالنا تختلف عن الأعمال التي نعملها، لأن الذي يعلم على أنه سيعاقب ويحاسب يلاقي تلك الأهوال الشداد يعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه في ذلك اليوم. ثم جاء الشاهد الذي أراده عبد الله بن عمر، قال والإيمان بالقدر خيره وشره. مراتب القدر أيها الإخوة أربع: العلم، أي الإيمان بأن الله يعلم ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون، ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بكتابة ذلك المعلوم، أي بكتابة المقادير كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم بعد ذلك مشيئة الله عز وجل لهذه الأشياء التي قدرها ثم خلقها، يعني العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، هذه مراتب القدر. من لم يؤمن بهذه فلم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن بهذه الأشياء أي بأن الله علم ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون، ولم يؤمن بأن الله كتب تلك المقادير كلها، ولم يؤمن بأن الله هو شاء تلك الأشياء كلها، ولم يؤمن بأن الله خلق تلك الأشياء على وفق علمه وكتابته ومشيئته، من لم يؤمن هذا الإيمان فمعناه لم يؤمن بالقدر خيره وشره. ففي حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة تكون في الرحم تبلغ 120 ليلة، فيأتي الملك ويؤمر بكتابة أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يعني كل واحد منا كتب له ذلك الشيء وهو نطفة في بطن أمه حينما يخلق، فيأتي الملك ويسأل الله عز وجل عن الأجل وعن الرزق وعن الشقاء وعن السعادة، فيأمره الله عز وجل فتكتب تلك الأشياء كلها. الصحابة ماذا قالوا حينما سمعوا هذا الحديث؟ قالوا إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ هل نتكل؟ يعني نتكل على كتابنا خلاص؟ والله يقول فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما منا أحد يعلم عن نفسه أنه كتب شقي أو سعيد، من يعلم منا؟ ما أحد يعلم هذا، هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وعلى المسلم أن يعمل. ولذلك قال الصحابة لفقههم في الدين إذن نجتهد. معنى ذلك لما سمعوا هذا اجتهدوا في العمل وأكثروا من الطاعات، فعلى المسلم أن يجتهد وأن يكثر من الطاعات، والخواتيم بيد الله عز وجل، لأن الإنسان مكتوب له على أنه من أهل الجنة فييسر لذلك العمل، مكتوب له من أهل النار فييسر لذلك العمل. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. مثلا رجل كافر بالله عز وجل ثم جاء في آخر لحظة أسلم والإسلام يجب ما قبله ثم مات، إذن أعماله كلها في الأول كلها من أعمال أهل النار، لكنه حينما أسلم تلك الأعمال كلها ذهبت لأن الإسلام يجب ما قبله ثم مات فيدخل الجنة. وذكر رسول عليه الصلاة والسلام في قصة جزمان كما تعلمون في الصحيحين أن ذلك الرجل أبلى في القتال، أي مع المسلمين يقتل في الكفار، وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ما أبلى مثل فلان، أي ما عمل عملا يعني عظيما في الكفار مثل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال إنهم من أهل النار. فتعجب الصحابة كيف رجل يقتل في الكفار هذا القتل يعمل فيهم ذلك العمل ويكون من أهل النار، لأن المعروف على أن من قتل الكفار ولو استشهد في سبيل الله يكون من أهل الجنة، وإن لم يستشهد فأجره محفوظ له. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل، فصار يتابع كلما ذهب إلى جهة يتبعه وهو يقتل بالكفار والكفار يضربون فيه حتى أدخلته الجراحة، يعني كثر فيه الضرب بالسيوف بالرماح فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما يعني تضجر من تلك الجروح الموجودة فيه، فأخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره، أي قتل نفسه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض وقال أشهد أنك رسول الله، فقال وماذا؟ فقال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. فهذا الرجل عمل ذلك العمل في الظاهر ولكن ختم له بتلك الخاتمة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على أن يسأل المسلم حسن الخاتمة، يسأل المسلم ربه عز وجل حسن الخاتمة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فعلى المسلم أن يعمل أعمال الخير ويجتهد، وأن يسأل الله عز وجل أن يختم له بالعمل الصالح، لأن الأعمال بالخواتيم. إذن المسلم عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره. الخير قد يصيب الإنسان، يأتيه شيء إما ولد إما مال فيفرح بهذا، وقد يأتي بالعكس يموت عليه ولد أو قريب أو يصاب ماله بجائحة فهذا يعتبره شر. إذن هذا كله مقدر، هذا مقدر وهذا مقدر. ما موقف المسلم من هذه الأعمال التي تسير. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته نعمة فشكر وكان خيرا له، ولا ذلك ليس لأحد إلا للمسلم. أي من أعطي نعمة، من رزقه الله، من أعطاه العافية، أعطاه الولد، أعطاه المال، فشكر الله على ذلك فهو يؤجر على هذا. إذا أصيب وقدر الله عليه بالأمور الأخرى يصبر فيثاب على ذلك، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. إذن علينا أن نؤمن بالخير والشر، وليس هناك شر مطلقا، بل هذا الشر نسبي، هو يكون شر ولكن خير. فالإنسان الذي يقبض ولده، من قبض له واحد أو اثنين أو ثلاثة كان له قيام من النار، يعني هو شر في الظاهر ولكن مآله إلى الخير إذا صبر المسلم. أي أن المسلم إذا صبر على ما أصابه في هذه الدنيا من مصائب فهو يثاب على ذلك، ولكن لو تسخط ماذا يتحصل؟ ليس له إلا السخط، سخطه لا يعيد له شيئا، ويخسر بذلك التسخط بحيث أنه لا تكتب له حسنات، حسناته تذهب. فعلى المسلم أن يصبر وأن يحتسب، لأنه إذا صبر واحتسب فالله تبارك وتعالى يعوضه. ولهذا قالت أم سلمة حينما مات زوجها، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من استعاذ بالله عز وجل وسأله أن يخلفه فيما أصابه خير عوضه الله. فقالت هي: ومن خير من أبي أيوب؟ يعني ما في خير، ما في أحسن منه. تقول: فعوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوضها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء خير من ذلك الزوج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن من امتثل أمر الله عز وجل وصبر على ما أصابه وسأل الله أن يعوضه خيرا مما أخذ منه، فالله عز وجل يجبره ويعوضه خير إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله تلك الأسئلة عن الإسلام وذكر أركان الإسلام فقال: صدقت. سأله عن أركان الإيمان الستة فقال له: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدق. يعني في العادة أن السائل يسأل عن شيء لا يعلمه، أما كونه يقول صدقت معنى عنده علم. فهم يعجبون من هذا الرجل الذي جاء بهذه الصورة، أولا ليس عليه أثر سفر، ثانيا لا يعرف أحد منهم، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله هذه الأسئلة ثم يصدقه في كل ما أجاب به. فهم يتعجبون كيف يسأل ثم يصدق، معنى ذلك أن هذا عنده خبر، عنده علم. ثم قاله: أخبرني عن الإحسان، وهو القمة، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهو أعلى شيء في العبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. فالمسلم إذا كان يرى ربه فسيخضع له وسيعمل الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل، ولكنه لن يرى في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه لا يمكن أن يرى البشر أحد من البشر الله عز وجل في هذه الدنيا، وإنما الرؤية تكون للمؤمنين يوم القيامة وهم في عرفات الجنة. وهذه الرؤية ينكرها أهل البدع وسيعاقبون يعني بحرمانهم، لأنه هو الذين قالوا ما يرون الله عز وجل. فالمعتزلة والإباضية والخوارج جميعا كل هذه الفرق يقول إن الله لا يرى يوم القيامة. والأحاديث الواردة في الرؤية إضافة إلى الآيات الكريمة الأحاديث متواترة، الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرؤية مباشرة، قاله أبو هريرة والصحابة، قال الصحابة جميعا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سألوا هذا السؤال المحدد. فالتفت إلى القمر ليلة البدر، ليلة البدر متى؟ ليلة 15. فقال: هل تضامون في رؤية هذا القمر؟ يعني هل بعضكم يحجب بعض؟ قالوا لا، لأن كلنا الآن ونحن في الأرض موجودين والقبر أمامنا، ما في أحد يحجب أحد، ولو كنا يعني مئات أو بلايين ما يمكن أحد يغطي على أحد، كلنا ننظر فوق نرى القمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما قال ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والأحاديث متواترة في الصحيحين وفي غيرها، وهذه الرؤية يؤمن بها أهل السنة والجماعة وينكرها أهل البدع. أهل البدع ينكرونها وأهل السنة والجماعة يثبتونها. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث أنه يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، يعني تعبده العبادة الحقة حينما يشاهد إنسان يعني شيء وهو يخاف منه ويرجوه، فهو يعبد العبادة الصحيحة أو يقدم له ذلك الشيء ولله المثل الأعلى. فهو يقول أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك، فالله عز وجل يرانا. إذن الإحسان أن يعبد الإنسان ربه تلك العبادة الخالصة الصحيحة التي يقبل عليه بكلياته بقلبه وبلسانه وبجوارحه، فيعبد الله العبادة الحقة التي يستحقها عز وجل، يخضع بين يديه ويعبده هذه العبادة كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. ثم قال له فأخبرني عن الساعة، الساعة ستأتي ولكنها لا تأتينا إلا بغتة ولا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالله حجب علم الساعة عن المخلوقات جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تعليم لنا أن الإنسان لا يقول إلا شيء الذي يعلمه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت سواء، أنت تسألني عن الساعة بمعنى أنك لا تعلمها وأنا لا أعلمها، لأن الله عز وجل حجب عن خلقه جميعا حتى عن الملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة. لما قالوا ذلك القول أي وهذا كما قلنا تعليم لنا، وهو أننا إذا سئلنا عن شيء ونحن لا نعلم نقول ما نعلم، هذا ما يضرك بل هذا يرفع من قدر الإنسان. الإنسان الذي يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه لا يجوز له أن يقول كذا وكذا من أجل أن يقول الناس عنه أنه عالم، هذا لا ينبغي ولا يجوز، ولا يجوز الإنسان يقول على الله ما لا يعلم، وإنما يقول ما يعلم، إذا علمت شيء قله وإن لم تعلم قل الله أعلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله حينما سئل عن عدد من المسائل فذكر الجواب عن بعضها وبعضها ما قال ما عندي جواب، قالوا كيف وأنت مالك، يعني كيف هو مالك وما يجيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ومالك لذلك الرجل قل لهم أن مالك ما يعرف هذا، هذا المسؤول عنه قل له أنه ما يعرف. فالإنسان يقف عند حده ولا يتكلم إلا بالذي يكسنه والذي يعلمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ماذا قال له؟ قال إذا أخبرني عن أماراتها، ما هي العلامات والدلالات التي تدل على أن الساعة قريبة؟ قال فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ربما يكون في وقتنا هذا أنها العلامات موجودة. أن تلد الأمة ربتها معنى ذلك أن تكسر الفتوح وأن يكون هناك إماء، والشريعة الإسلامية بيّنت على أن الرق معناه حينما يدعو المسلمون الكفار ويطلبون منهم الدخول في الإسلام ويمتنع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث الجيش أمره أن يدعو الناس إلى الإسلام، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص صاروا مثلنا، لا فرق بين من دعاهم وبين المدعوين. وإن امتنعوا فإن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس فتؤخذ منهم الجزية ويبقون على دينهم، كما صارت الفتوحات في أيام الخلفاء الراشدين. وإن لم يكونوا أهل الكتاب وامتنعوا عن الإسلام وعن دفع الجزية يقاتلون، فإذا استولى المسلمون عليهم أصبحوا بهذا الحكم أرقاء، لأن الرق لا يوصف به لون دون لون، ما هو البشرة لا أسود ولا أحمر ولا أصفر، وإنما سبب الرق الكفر. إنسان يكون كافرا يطلب منه أن يسلم فيمتنع عن الإسلام ويسجد الحجر والشجر ويعبد هذه المعبودة من دون الله عز وجل، فالله أراد أن يذيقه ذل العبودية فحكم عليه على أن المسلمين إذا استولوا على الكفار أن يكون حكمه حكم الأرقاء، ثم بعد ذلك رقب في العتق. قوله أن تريد الأمة ربتها، هذا المجاهد بعدما استولى المسلمون على هؤلاء وأصبحت عنده هذه المرأة أمة مملوكة يبيعها ويشري فيها كيف يشاء ثم يتزوجها، فتلد له ولد، لما تلد ولد هي مملوكة ويقول تلد الأمة ربتها، يعني الأمة تلد بنت أو تلد ولد فهي في الأصل مملوكة لأبيها، والرب معناه في اللغة المالك، الرب لغة المالك، والله عز وجل مالك لكل شيء. وعبد المطلب حينما جاء إبرهة إلى مكة وحدث ما حدث كما قص الله عليه في سورة الفيل، وجاء عبد المطلب إلى أمير أبرهة أو إليه، ولما رأوه وهو بصورته الجميلة وبشكله ذاك يعني انتظروا هذا الرجل ماذا سيقول، فلما جاء إليهم فإذا هو يسأل عن الإبل حقه عن إبله الذي أخذه، فهم قالوا كيف احنا جينا نخرب بيتك هذا الذي أنت معتز به، جاء تخريب الكعبة وأنت تسأل عن الإبل، الإبل ما هي بالنسبة للبيت الذي هو عزهم وشرفهم؟ فقال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، الرب معناها المال، أنا رب إبلي يعني أملكها وحاجتي عليها، أما البيت هذا له رب يحميه وحماه كما تعرفون القصة، أرسل عليهم تلك الطير وعملت بهم ما عملت. فالشاهد معنا هنا أن تلد الأمة ربتها، معنى هذه الأمة المملوكة تلد من الزوج الذي هو الحر هذا، فكأنها تكون هنا ربتها بمعنى مالكها في الأصل. ثم هو معروف في الشريعة الإسلامية كيف يكون حكم الأمة حينما يعني تولد من سيدها، هذه الأحكام في الكتب الفقه مفصلة، لكن الشاهد من هذا على أن من علامات الساعة تلك الأشياء. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، يعني البدو والفقراء التعبانين الذين في هذه الحالة يتطاولون في البنيان، يعني تفتح الدنيا عليهم أبوابها فيصيرون أغنياء ويتطاولون في البنيان القصور الشاهقة كما نشاهد الآن في هذا الوقت، فهذه من علامات الساعة. ورسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي بن حاتم وهو صحيح البخاري في علامات النبوة ورقم الحديث لمن أراد أن يرجع إليه 3595، الحديث هذا من الأمور التي تبين للمسلم ولا سيما لطلاب العلم وللدعاة إلى الله كيف كان حال الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تغيرت حالهم في فترة وجيزة. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو الحاجة، يعني رجل فقير يريد ما يسد به الرمق، فجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له الحاجة، الرسول لم يرد عليه بشيء لأنه لا شيء عنده، كما قالت عائشة رضي الله عنها تمر ثلاثة الأهلة يعني ثلاثة أشهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما هما إلا الأسودان الماء والتمر، فالرسول سكت لم يرد عليه. يقول بعد قليل دخل آخر فشكى قطع السبيل قطع الطريق، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وإنما التفت إلى عدي فقال له يا عدي أتعلم الحيرة؟ قال لا أعلمها ولكن نبئت عنها يعني أخبرت عنها. فقال له لإن طال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. ثم قال له: وإن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. فيقول: قلت كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. وقال له: لإن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يريد أن يتصدق به فلا يجد أحدا يأخذه منه. انظروا لهذه الثلاث الكلمات، والشاهد لنا هنا رعاء الشاء الذي نريد أن نتحدث عنه وقضية الأمن. الرجل جاء يشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه شيئا من المال، الرسول لا شيء عنده، ولكن أخبر أنه سيأتي في وقت من الأوقات يكثر المال ويفيض. ولهذا أورد الحديث هذا في علامات النبوة. الرجل الآخر جاء يشكو قطاع الطريق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي: إذا طلبك الزمان سترى المرأة تسافر على بعيرها من الحيرة إلى مكة تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ما معنى هذا؟ لأن الرجل جاء يشكو قطاع الطريق، يقول: قلت في نفسي، هو علي بن حاتم، قلت في نفسي: فأين دعار طي؟ الدعار يعني السراق الذين قد أوقدوا الأرض وأسعروها. يقول: أقول في نفسي إذا كانت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلى الله، أين دعار طي؟ يقول: قلت هذا في نفسي. الشاهد من هذا يقول: طال بي الزمان حتى رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلى الله، وطال بي الزمان حتى فتحت كنوز كسرى المدائن وكنت أنا ممن شارك فيها. ثم قال لأصحابه: ويحدثكم، ولأن طال بكم زمان لترين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أي لكثرة المال. نسأل: كيف في هذه الفترة القصيرة، أي في وقت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي هذا القول، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي عدي بعده إلى أن صارت المرأة تسافر من تلك البلاد لا تخاف إلا الله؟ هذا الذي حدث هو لأن المنهج الذي تبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس هو إصلاح العقيدة وإصلاح القلوب، حتى أن الإنسان يعلم على أنه إذا لم يعاقب في الدنيا على ما يكتسب فسيعاقب في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث في الصحيح: المسلم الحقيقي الصحيح من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه يتكلم في أعراضهم ويسبهم ويشتمهم، ومن يده بالبطش والأخذ. فمعنى هذا أن القلوب صلحت، القلوب صلحت، ولهذا أصبح الضعيف ينتقل من بلد إلى آخر لا يخاف إلا الله، ما يخاف من الناس حتى يقطعوا الطريق عليه ويأخذوا ماله ويقتلوه. وإذا كان في بيننا من الكبار، كبار السن الذين كانوا يحدثوننا، على أنه كان قبل 70 سنة في هذه البلاد، 70 سنة أو 80 سنة، كان الحجاج أنفسهم حينما يذهبون بهذه الطريق في الحجاز، إما عن طريق المدينة وإما عن طريق الجنوب اليمن ولا الشرق ولا الغرب، الحاج في الطريق يجد من يعترضه، وإما أن يعطيه جزية مال يدفعه له ولا يقتله ويأخذ ما معه. بل يحدثون على أن الرجل حينما يشاهد ذلك الرجل في الطريق ويعترضه ثم قد يقتله، قد يرميه برصاصة معه، فإذا جاء ولم يجد معه شيء ندم على تلك الرصاصة التي أطلقها وراحت هكذا، ما يندم على تلك النفس المحرمة التي قتلها بدون حق. فالشاهد من هذا على أنه لا يصلح الناس ولا يكون هناك أمن ولا يكون هناك استقرار إلا إذا صلحت قلوب الناس، بحيث أن المسلم يؤمن بأنه إذا ارتكب خطأ في هذه الدنيا إن لم يعاقب عليه في هذه الدنيا فسيعاقب في الآخرة، عند ذلك يحجم ولا يمد يده للحرام ولا يطلق لسانه في الحرام أيضا. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، وأنثر الحفاة العراة رعاء الشياء، الذين كانوا فقراء وكانت تلك أحوالهم، الله تبارك وتعالى يفتح عليهم هذه الدنيا كما جاء في حديث عدي، فتراهم يتطاولون في البنيان، بدل ما يكون ساكن في الشعر في بيت شعر لا يجد شيئا أصبح يتطاول في البنيان، كما نشاهد في هذا العالم القصور اللي هي عالية في كل مكان. وكثير ممن كانوا رعاة من أهل الغنم من أهل البادية لا شيء عندهم أصبح يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة، يعني الأشياء الكثيرة الموجودة التي حدثت تدل على علامات الساعة وعلى قربها. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت ثلاثة، يعني ذلك الرجل الذي جاء بتلك الصورة وهو جبريل عليه السلام انطلق بعدما وجه تلك الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالسؤال عن الإسلام وأخبره بأركانه الخمسة، ثم انتقل لسؤاله عن الإيمان فذكر له أركانه الستة، ثم سأله عن الإحسان فذكر له ذلك الركن الواحد، ثم سأله عن الساعة فقال لهم المسؤول عنها بأعلم من السائل، فسألوا عن أماراتها فحدثه بما سمعنا، ثم بعد ذلك انطلق. الرسول ما كان يعرفه حينما جاء، ولكن بعد ثلاث أيام جاءه الوحي على أنه جبريل عليه السلام، فسأل عمر عن ذلك الرجل، هل تعرف الرجل ذا؟ قال عمر ماذا قال؟ نسمع كلامه، قال الله ورسوله أعلم. وهذا كما قلت لكم في بداية الدرس على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه فعليه أن يرد العلم إلى عالم فيقول الله أعلم، إذا وجد من هو أعلم منه فيسأله، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا القول، وهذا تعليم لنا حينما نسأل عن شيء ونحن لا نعلمه نرد العلم إلى عالمه. فقال إنه جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم. المؤلف هنا ذكر هذا العنوان الذي سمعنا ذكر ما يدل على أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل به عباده أن يعتقدوه ما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سيبول له بباب آخر، وهو أن ابتداء الإسلام بالشهادة، أي أن أول ما يطلب من الإنسان لأن يدخل في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، مثل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وقال لهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الكلام نقوله لطلاب العلم الذين يعرفون أن هناك كتبا ألفت وطوائف تقول أن أول شيء يبدأ به النظر، يعني النظر يتفكر في المخلوقات أولا، بل بعضهم يقول أن يفكر أولا أنه سينظر، يعني أولا ينوي أنه سينظر. وهذا الكلام مخالف لما جاء في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الذين دعاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أول شيء يطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدعو إليه المسلم غيره هو شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة كما سمعنا أنها تضمنت تلك الأقسام، الإسلام والإيمان والإحسان. الأبواب التالية التي ذكرها المؤلف ذكر عناوين ثم أعاد الحديث بكامله، والعلماء كما ذكرنا لكم سابقا أيضا في التأليف من هم من يعيد الحديث بكامله وهو يقصد منه جزئية، ومنهم من يوزع الحديث على الأبواب، وهذا الذي فعله الإمام البخاري. فالبخاري رحمه الله يجزئ الحديث على عدد من الأبواب، أي يذكر العنوان ويورد الشاهد من الباب من الحديث لذلك الباب الذي ذكره. المؤلف هنا يذكر العنوان ويورد الحديث بكامله، وهذا فيه فائدة، يعني في كونه يورد الحديث بكامله فيه فائدة، لأنه يذكر بألفاظ الحديث، وكلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعه المسلم يستفيد منه. ممكن تقرأ عنوان الباب الثاني والثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. بين الإيمان والإسلام عن سؤال جبريل، عن سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا العنوان نفسه أورد تحته هذا الحديث الذي سبق ذكره، وهو يذكر هنا على أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام. وما هو الدليل على هذا؟ يقول: نستدل على هذا بحديث جبريل. حديث جبريل كما سمعتم حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام الخمسة، وهي كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الخمسة هذه. هذه أركان الإسلام الظاهرة التي يحاسب عليها المسلم وإن أخفى في قلبه خلاف ما يعتقده. الله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في اعتقادهم لا فيما نطقوا به. يأتون إلى رسول يقول: إنك رسول الله. هو رسول الله. ماذا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين في المدينة الذين كانوا معه؟ عاملهم معاملة المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم، أما ما في قلوبهم فهذا أمره إلى الله. ولهذا جاء في حديث أسامة، وهو في حديث صحيح مسلم، حينما ذهبوا إلى غزوة الحروقات وكان هو وأنصاري يتبعون رجلا من المشركين وهو فار منهم وهم خلفه، حتى لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، ولم يقل ذلك قبل هذا. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: هل لا شغلت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ قال: ما شغلت عن قلبه. فمعنى هذا على أن المعاملة للناس بما نطقوا به بألسنته. فإذا قال مسلم أشهد أن لا إله، الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى ولو كان في قلبه يعتقد خلاف ذلك، فمعاملته في الظاهر معاملة المسلم. ولهذا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين على هذه الصورة، أي أعطاهم في الظاهر حكم المسلمين، مع أن المنافق النفاق الاعتقادي كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني المنافقون النفاق الاعتقادي، هؤلاء عذابهم أشد من عذاب الكفار، لأن الكافر أمره ظاهر تعرفه وتحذره، كافر يهودي نصراني مشرك مجوسي، ولكن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو رسول الله، بل يخفي الكفر في قلبه ويتربص بالمسلمين، هو أضر على المسلمين من الكافر من العدو الظاهر. ولهذا عاقبهم الله عز وجل بأن جعلهم في الدرك الأسفل من النار. ولكن المعامل في الدنيا لا تعامل إلا بالظاهر، لا يعامل هذا الرجل إلا بالظاهر. فلو أن إنسانا عنده تقية يخفي في قلبه خلاف ما يظهر، فليس لك أن تقول والله الله في قلبه كذا وكذا، وإنما تعامله بما نطق به. ولذلك لما جاء ذلك الرجل حينما كانت الغنيمة تقسم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، يعني قال هذه الكلمة، فقال له خبت وخسرت ومن يعدل إلا من أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. ثم قال هذه الكلمة لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه فيها فقه عظيم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أذن في قتل ذلك الرجل وهو يستحق القتل، لكن لو أذن في قتله لأشاع الناس أن من دخل في الإسلام، من دخل في دين محمد، الوقت الذي يقتله يقتله، لأنهم لا يعلمون ما في ما حدث من ذلك الرجل، يعلمون على أنه من أصحاب محمد. فهذا فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. فقال الرسول ذلك القول لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يستحق القتل، لكن عومل في الظاهر على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن نحن إذا وجدنا مجتمع، جماعة، أهل قرية، أهل بلد، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسمع الأذان من مساجدهم، نحن نعاملهم على الظاهر ولا نحكم عليهم بالكفر، كما نجد في بعض الكتب الموجودة المعاصرة، لأن بعض الناس يدعي على الأمة كلها بأنها قد ارتدت، حتى المؤذنون على المساجد، المؤذنون في المآذن، هؤلاء يستحقون العذاب في النار أكثر من المشركين. هذا موجود في الكتب الموجودة بين أيدينا ويقرأها الشباب. فينبغي للمسلم أن يحذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. فإذا كان هذا المجتمع يقيم الصلاة والمؤذن على المآذن نسمع صوته، وكيف نحكم عليهم بالكفر؟ هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن تبقى الأحكام جزافا على الناس. حتى الشباب الذين عندهم العواطف للإسلام يقرأ في هذه الكتب فيعتقد أن المجتمع كله كافر ومرتد، هذا لا يجوز. فينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لمثل هذه الأشياء التي توجد في الكتب بين أيديهم، وفيها ما سمعتم بهذا النص الذي ذكرته، وطلاب العلم يعرفون ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا المنهج الواضح الصحيح الصريح في الدعوة، في دعوة الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا حدث من إنسان ارتداد عن الدين عند ذلك يحاسب على ردته بعينه. ولهذا القاعدة المعروفة عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، بل لا يزول عنه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. من ثبت إسلامه بيقين، من الذي يثبت إسلامه بيقين؟ من جينا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا مسلم عندنا، ما نخرجه من إسلامه إلا إذا ارتكب شيئا يناقض الدين، لأن في نواقض للدين، في نواقض للا إله إلا الله. فإذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر الصلاة، أنكر الزكاة، أنكر الحج، أنكر تحريم الزنا، أنكر تحريم الربا، فإذا أنكر عند ذلك تناقشه وتقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة الموجودة في رأسه. فإذا أقمت الحجة وأزلت الشبهة ثم صمم، عند ذلك تحكم عليه بالكفر. أما تصدر الأحكام جزافا على الناس جميعا فهذا لا ينبغي. هذا العنوان الثاني الذي ذكره المؤلف ذكر ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، كما سمعنا أنه حينما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، سأله عن الإيمان فسره بالأعمال القلبية، الإحسان فسره بالركن الواحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا القاعدة عند العلماء أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان في مكان واحد فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنية بالأعمال الاعتقادية، لأنه حينما استوى الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا شيء معروف، الشهادة الناس يسمعونها، والصلاة يشاهدونها، وأداء الزكاة يشاهدونها، والحج يشاهدونه، فهذه كلها أعمال ظاهرة. ثم لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله هي الشهادة أن لا إله إلا الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه كلها أمور قلبية أمور اعتقادية لأنها أمور غيبية، الملائكة ما رأيناهم ولكن نعرف آثارهم، والرسل يعني منهم من عرفنا منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص ولكن نحن نؤمن بذلك، وكذلك الكتب. الشاهد من هذا على أنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام في مكان واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال القلبية، وهذا معنى قول المؤلف ذكر ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام عن سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سألوا عن الإيمان عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، وعن الإيمان فسره بالأعمال الاعتقادية. ثم أورد المؤلف نفس الحديث الذي سبق ذكره، باب الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد، وأن الإسلام الإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب.
المؤلف له رأي هنا وله رأي سيأتي في الباب 37، هنا يذكر على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد، اسمان لمعنى واحد ذكر العلماء على أنه إذا ذكر الإسلام وحده يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان يشمل الإسلام. كيف يكون ذلك؟ حينما قال في الإسلام أخبرنا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم لما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، ليس هناك في فرق بين الشهادة لله بالوحدانية والإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يتم إلا إذا شهدت له بالوحدانية، ويقول لا فرق بينهما في هذا المعنى. ثم قال وأن الإسلام والإقرار باللسان، وهو سبق ذكره وهو الأعمال الظاهرة، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الإقرار باللسان والعمل بالأركان الصلاة والزكاة والحج، هذه كلها من الإسلام. وأن الإيمان اعتقاد بالقلب، الإيمان الاعتقاد بالقلب كما سبق لنا القول في هذا الحديث، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في الباب الرابع، نعم يا العنوان،
قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على أن ابتداء الإيمان أن يؤمن العبد بالله عز وجل وحده وكتبه ورسله من الملائكة والنبيين صلى الله عليه وسلم.
هنا سبق الحديث عن قصة معاذ، والكلام هذا الذي يريده بهذا العنوان ليرد على من يقول أن أول ما يبدأ به النظر، والمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن أول ما يبدأ به الشهادة، وهو يقول ذكر ما يدل على أن ابتداء الإيمان أن يؤمن العبد بالله، ما هو يأتي ينظر وبعد ما ينظر يفكر وبعد ذلك يبحث عن الأدلة ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام، لا، وإنما أول ما يدعى إليه الإنسان للدخول في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. ففي هذا الحديث وفي حديث معاذ حينما بعث اليمن قال أنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ننظر للترتيب، أول ما يبدأ المسلم أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإذا اعتره بذلك وتركوا الأوثان والآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، ينتقل للركن الثاني الذي هو من أهم الأركان، من أهم أركان الإسلام، هو الصلاة. أن تخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك قبلوا صلوا، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين ذهب لليمن، أن يدعو الناس إلى الشهادة، إلى التوحيد، إلى ترك الأنداد، ترك الأوثان، وإخلاص العبادة لله وحده. فإذا قبل الناس منه ذلك يدعوهم إلى الصلاة، وهي الركن الثاني، والتي قال فيها رسول عليه الصلاة والسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وأن يذكر بها دائما، لأنها هي الأساس، وهي التي كان يفزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر، إذا حجبه أمر ماذا يقول لبلال؟ أرحنا بالصلاة. كثير من الناس يصلون ولكن يتضيق، يعني يسلم الإمام يمكن ما يأتي على اليسار له واقف يبي يمشي، تشاهدون هذا. يعني كثير من الناس الإنسان حينما يدخل في الصلاة كأنه في قفص يبي يطير، مع أن الله عز وجل في هذه 24 ساعة لم يطلب منا إلا ما يوازي نصف ساعة تقريبا. الصلوات 5 كلها في حدود ربع ساعة، كل صلاة في ربع ساعة، يعني افرض أنها 1.25 ساعة أقيدت عليك، وأنت إذا أمعنت النظر فيها فإنها هي التي حفظت لك. يعني 24 ساعة إذا أمضيت منها 1 ساعة في العبادة أو 1.5 ساعة أو 2 ساعة هي المحفوظة لك، أما الباقي كلها تذهب. ولهذا في الصدقة لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة عن الذبيحة التي ذبحت ماذا بقي منها، فقالت لم يبق منها إلا الكتف، يعني كلها وزعتها. فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا الكتف، يعني الشيء الذي تصدق به هو المحفوظ، هو الذي يجد الإنسان أمامه، الموجود الذي بين يديه هو الذي سيذهب. فكذلك هذه الأوقات التي أعطانا الله إياها ومنحنا إياها ما طلب منا إلا الوقت القصير، فينبغي للمسلم أنه إذا جاء إلى بيت الله أن يوسع صدره، وأن يتلو كتاب الله إذا كان يقرأ القرآن، وإن كان لم يقرأ عليه أن يسبح ويهلل ويحمد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فتعجبوا قالوا من يستطيع يكتب 1000 حسنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح الإنسان 100 تسبيحة، و100 تسبيحة يعني الحسنة ب10 أمثالها، فتطلع لك في دقائق 1000 حسنة. والله تبارك وتعالى أثنى على عباده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وحينما قال ذلك رجل الرسول عليه الصلاة والسلام أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيجب على المسلم أن يغتنم الفرصة، وهي أوقات قليلة، ونحن في هذه الدنيا عابرون، كلنا نمر، منا من يمكث فترة طويلة، وكما نعرف كلنا إذا تجاوز الإنسان 70 إلى 80 وبعد 80 إلى 90 يمكن أهل البيت ما يريدونه، يعني يريدون يتخلصون منه، وهكذا أنت في الطريق. يعني لو أردت أن تتخلص أنت من العجز عندك لأنك تعبت منهم، أنت أيضا بعد فترة ستكون مثلهم. إذن ينبغي للمسلم أن يغتنم في حياته قدر ما يستطيع عبادة الله عز وجل بقلبه بلسانه بجوارحه وهكذا. فالصلاة يعني أهم ركن من أركان الإسلام، فعلى المسلم أن يحافظ عليها وألا يضيعها، فإذا ضيعها ضيع دينه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الصدقة أن تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء وهذه هي الزكاة، ولو أن المسلمين الأغنياء منهم يخرجون زكوات أموالهم كاملة ثم الآخذون لا يأخذ إلا المحتاج لما وجد في المجتمع محتاج، لأن التشريع الإسلامي فيه كفاية. الأغنياء في البلد عندهم الملايين بعضهم، وأكثر أهل البلد عندهم الكفاية إلا القليل من الناس، ولكن الشيطان يدخل على الإنسان، فإذا رأى هذا المال الذي يخرجه زكاة مبلغ ولا سيما إذا كان من أصحاب الملايين الشيطان يلف عليه فلا يخرج الزكاة كاملة. ثم أهل الطمع والجشع الذين ليس لهم حق في أخذ الزكاة يأخذونها، فلو أن التاجر صاحب المال يخرج زكاته كاملة والآخذون لا يأخذ إلا من يستحقها لكفتهم، ولكن التقصير من الجانبين، ونسأل الله للجميع السلامة والعافية.
نعم.
ثم في أخذ الزكاة الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى العامل الذي يأخذ الزكاة، قال إياك وكرائم أمواله، حينما يأخذ الصدقة من أهل الإبل أو أهل البقر أو أهل الغنم قاله إياك وكرائم أمواله. الكرائم يعني الشيء الجميل، الشيء الطيب، الشيء الذي يعتني به صاحبه من أهل الإبل أو البقر أو الغنم، لأن عنده أشياء معينة من مواشيه طيبة وهو لا يرضى بها، ولكن المفروض أن يعطي من الوسط لا من الرديء ولا من العالي. فهو يقول للعامل إياك أن تأخذ الأموال الطيبة عند أصحابها، لا تأخذ من المال أنفسه، واتق دعوة المظلوم، لأنك لو أخذت منه ذلك المال ودع الله، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ليس معنى المظلوم بس في أخذ الزكاة منه أكثر مما ينبغي أن يعطيه، لكن الظلم مطلقا، يعني الظلم من شخص لآخر هذا حرام. والله تبارك وتعالى قال في الحديث الصحيح في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين العباد محرما فلا تظالموا. فالإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم، لا يظلم أحد. وفي الحديث الصحيح على أن يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها يعني عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وكذلك عن علمه ماذا صنع فيه، وكذلك عن بدنه وقوته فيما استعملها في طاعة الله ولا في معصيته. وهكذا في قضية المظالم حينما يكون إنسان قوي جبار يأخذ أموال الناس ويظلمهم، لا بد أن يعطي ذلك المال الذي أخذه وتلك المظالم التي ارتكبها، لأن دعوة المظلوم مستجابة في الدنيا، وإذا لم يأخذ حقه في الدنيا فسيأخذ حقه في الآخرة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان به. وحينما قال معبد الجهني قولته التي انتشرت بين الناس واعتنقها الكثير منهم أن الأمر أنف، وأنه ليس هناك قدر قدره الله عز وجل على عباده، سمعنا ما حدث في من يحيى بن عمر ومن معه حينما جاءوا إلى الحج أو إلى العمرة، وقد تبين على أنهم جاءوا للحج في بعض الروايات، ورجعوا يسألون الصحابة عن تلك المقالة التي قالها ذلك الرجل. وعرفنا على أن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة أبو هريرة وغير أبو هريرة ممن أدركتهم هذه المقالة لأنها حدثت في آخر عهد الصحابة، كلهم تبرؤوا ممن يقول بهذا القول. وذكرنا لكم على أن مراتب القدر والإيمان بها لا يتم للمسلم الإيمان إلا إذا آمن بها جميعا، وهي أولا الإيمان بعلم الله عز وجل لما كان وما يكون إذا كان كيف سيكون، أي أن الله علم الأشياء كلها، فهو عليم بذات الصدور يعلم كل شيء. وبعد ذلك العلم للأشياء كلها إلى قيام الساعة أمر القلم أن يكتبها، فكتبت قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن أولا العلم علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. الأمر الثاني كتابة ذلك المعلوم الذي علمه في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك مشيئته لهذه الأشياء التي أرادها وقدرها تخرج على وفق علمه وعلى وفق ما كتب، ثم خلقها وإيجادها. والحديث عن المرء عن المسلم عن المخلوق جاء وصف في حديث عبد الله بن مسعود وفي صحيح البخاري أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يأتي الملك الموكل بالأرحام ويسأل ربه ماذا يكتب لهذا المخلوق، فيأمره بكتابة 4 مسائل: أن يكتب أجله وعمله شقي وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، يعني كل ما ينالك في هذه الدنيا كله مكتوب لك وأجلك محدود ورزقك محدود، لا يمكن أن تأتي بأكثر مما كتب لك مهما عملت. والإيمان بالقدر ليس معناه أن الإنسان يتكل على ما كتب له لا في أعمال الدنيا ولا في الأعمال الآخرة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ففيما العمل، هم سألوا قالوا هل العمل شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه، قال بل في شيء قد فرغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا إذن ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وإذا رجعنا لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم نجد أن إيمانهم بالقدر هو الذي دفعهم للجهاد في سبيل الله، لأنهم يعلمون على أنهم لن يقتلوا ولن يموتوا إلا إذا جاء الأجل. ليس معنى أن الإنسان إذا ذهب يجهد في سبيل الله يقتل، هو من مظنة القتل، ولكن لا يقتل إلا إذا كان أجله أنه سيقتل، والمقتول يموت بأجله لا كما تقول المعتزلة ومن يقول بأقوالهم من أهل البدع. فالمقتول يعني يقتل بأجله لأن هذا أجله الذي كتب له. ولهذا أزر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومن خالد بن الوليد وما هي المعارك التي خاضها في الجاهلية وفي الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه سيف الله المسلول، وفتوحاته معروفة وجهاده معروف، ولكن لم يقتل، مات على سريره مع تلك المعارك كلها التي شارك فيها، مات على سريره. ولهذا قال قولته المعروفة لا نامت أعين الجبناء، ثم قال هذا جسمي ما في مكان موضع إصبع إلا في طعن برمح أو ضرب بسيف، وها أنا أموت كما يموت البعير. معنى هذا على أن القدر أو الإيمان به دفعهم للجهاد في سبيل الله، ثم هو يدفعهم للعمل، للعمل في هذه الدنيا. ما يقول أن الإنسان أن الرزق مكتوب أن أجلس خلاص، الرزق ما ينزل من السماء ذهب ولا فضة، كما قال عمر بن الخطاب السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تمطر ماء على الأرض وذهبوا ازرعوها وحرصوا فيها. ولهذا أخبر الله عز وجل في كتابه على أن الإنبات في هذه الأرض والزراعة فيها أنه من الله، مع أنه أثبت ذلك للمزارع: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أخبر لهم الحرث يذهبون يحرثون، يعني معناه أنه عامل السبب، لكن من الذي ينبته؟ يعني كل الذي تعمله أنك تأخذ البذرة هذه وترميها في الأرض وخلاص، يبقى إنباته، من الذي ينبتها؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينبتها وهو الذي يربيها حتى تصل إلى الثمرة المطلوبة منها. وقضية التوكل على الله عز وجل هي العمل، الإنسان يتوكل على الله ويعمل، لا يقول أن عمل هذا الذي عملته سيأتي لي بكل شيء. الرسول حينما سأل ذلك الرجل عن راحلته قال أعقلها أو أتوكل. تعرفون معنى أعقلها؟ يعني جاء براحلته، هل يربطها يجبلها عقال ويربطها حتى ما تروح عليه أو يتوكل على الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لأن السبب ليس كل شيء. فالإنسان قد يعمل السبب ولا يأتي الشيء الذي يريده، ولكن عليه أن يعمل. ولهذا الذين أفسدوا على المسلمين الأعمال التي يقومون بها، لأن الله يقول في كتابه وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أصحاب الطرق الصوفية والدراويش الذين يجلسون ولا يعملوا شيء، والمساكين اللي يجمعوا يدين يعطونهم إياه، هذا ليس من الإسلام في شيء. كون الإنسان يجلس في المسجد ولا يعمل، هذا العمل ما هو من الشريعة الإسلامية ولا هو مما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول وسأله شيئا فأعطاه، ثم جاء وسأله شيئا فأعطاه، وفي الأخير قال له هل تجد شيئا؟ قال ما عندي إلا قدح. فقال تأتي به، فجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فرفعه وقال من يشتري؟ تسمعوا الآن قضية الحراج، حراج يعني من، فدفع واحد درهم قال من يزيد؟ قال الثاني درهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه درهم، قال اشتري به فأس، والدرهم الثاني خذ به طعام لأهلك، ثم اذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد 15 يوما. فأخذه وذهب يجيب الحطب ويبيع، وبعد 15 يوم جاء مبسوط وأخبره بأن الله فتح عليه وأن عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فقال هذا خير لك من أن تتكفف الناس يعطوك أو يمنعوك، والذي يتكفف الناس يأتي يوم القيامة وفي وجهه مزعة لحم. الذي يتكفف الناس يأتي يوم القيامة وفي وجهه مزعة لحم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمل ودعا إليه، ولكن ليس معنى ذلك أن يقول الإنسان أنني عملت وعملت سيأتي لكل شيء، لا، لابد من الاعتماد على الله عز وجل. لأنك لو اجتهدت وعملت في التجارة والله تبارك وتعالى لم يرد ذلك يوصله إليك، ممكن يعني شرارة من النار تحرق لك هذه التجارة كلها، أو في البحر تغرق السفينة بما فيها، أو الزراعة تأتي جائحة فتأكلها، وهكذا. فيجب على الإنسان أن يعمل وأن يتوكل على الله، فلا بد من عمل الأسباب والتوكل على الله عز وجل، وهذا هو الإيمان الصحيح. بل في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل قال لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف الحديث ولفظ الحديث، الطير هذا اللي نسمعه في الأشجار في الليل ينام، ما تسمع له صوت الآن، ما هو مثل الشباب الآن في الشوارع ينامون حتى يسهرون حتى قرب الفجر، وإذا جاوبت الصلاة ناموا. الطير تنام، ولكن إذا جاء وقت الصبح من عنده شجر فيه طيور يسمعها تقوم تتحرك صلاة الصبح، وتقوم تبحث وتذهب للبحث عن الرزق، ما جلست في أوكارها وتنتظر الرزق يأتيها. الرسول يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، خماصا الخميص بقوه خالي يعني بطونها فارغة، ثم تعود بطانا يعني بطونها ممتلئة، لكن عملت السبب والله تبارك وتعالى رزقها. لكن لو جلست وتريد الرزق ينزل عليك ما يمكن يأتيك، فلا بد من عمل الأسباب ومع ذلك التوكل على الله عز وجل، لأنه هو الذي يتمم الأسباب.
الأخ كان يسأل يقول ما هو الدليل على مراتب الإيمان وعلى هذا الترتيب، لأن المرتب كما قلنا المراتب 4: علم الله عز وجل، ثم كتابته لتلك الأشياء التي علمها، ثم مشيئته لها، ثم خلقها وإيجادها وفق ذلك العلم وفق ذلك المكتوب،
وهذه كلها أدلتها صريحة في كتاب الله. الله تبارك وتعالى حينما خاطب الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء، ماذا قال الله لهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وآيات كثيرة في العلم بما كان وما يكون. وكذلك قال وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين أو في إمام مبين. وإذا نظرت في المصحف تجد آيات كثيرة كلها تدل على كتابة ذلك المقدر الذي قدره الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن الله خلق القلم ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم في تلك الساعة بكل ما هو كائن. وفي الحديث صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. فأدلة الكتابة موجودة في كتاب الله عز وجل. وكذلك المشيئة لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم الخلق والإيجاد، فالله خلق هذه المخلوقات كلها وأوجدها وفق علمه وفق ما كتبه وفق ما يشاءه، وأوجدها وأخرجها إلى الظهور. فهذه كلها مراتب القدر وأدلته كلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد التوسع في ذلك من طلاب العلم فليرجع إلى شفاء العليل في الباب الحادي عشر الذي فيه عنوان مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ثم ذكر لكل علم أو لكل نوع يعني من هذه المراتب أو لكل مرتبة بابا، وأورد الأدلة فيها في تلك الأبواب ورد على المخالفين وبين أدلة أهل السنة ورد يعني أقوال أهل الباطل. من أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب، كتاب الشفاء العليل لابن القيم في القضاء والقدر والتعليم. هنا ذكر في العنوان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. الحلو معناه الشيء الذي يكتبه الله لك من عافية ومن رزق ومن ولد وما يوسع الله عليك في هذه الدنيا، يعني الأشياء التي تحبها، وكذلك الأشياء التي تكرهها. فقد يقدر عليك المرض، الموت للأبناء، المصائب التي تصيب الإنسان، ولكن هذه وإن كانت في ظاهرها مر، فإذا صبر الإنسان كانت له خير، إذا صبر الإنسان تكون له خير. وفي صحيح مسلم عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته نعمة سراء فشكر فكان ذلك خيرا له، لأنه عرف النعمة وعرف حق المنعم بها فشكره على ذلك. وإن أصابته ضراء من موت من مرض من مصيبة في ماله في أهله علم أن ذلك بقدر الله فصبر، فالله عز وجل يؤجره على ذلك. معنى ذلك أن الإنسان كل ما قدر له وشكر الله عليه من خير أو شر فهو مأجور عليه ومسجل له في كتابه. ولكن يعني في الظاهر قد يكون مرا، وفي العاقبة كما في هذا الحديث يكون خيرا، لأن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابه هذا النعم فشكر الله عليها فكان خيرا له، لأنه حمد الله وأثنى عليه واعترف بنعمة المنعم عليه. وإن أصابته ضراء فصبر على ذلك فالله تبارك وتعالى يأجره على ذلك. هذا معنى ما جاء في هذا العنوان. وننتقل للعنوان التالي الذي هذا الحديث وأحاديث أخرى، وهو
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن بالبعث بعد الموت.
البعث بعد الموت كل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل دعوا إلى ذلك ويؤمنون به، يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل ورسل الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم دعوا إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر. فكلهم يؤمنون باليوم الآخر، أي الأنبياء دعوتهم كلهم متفقة على الإيمان بالله عز وجل الإله المعبود الحق، وكذلك الدعوة إلى الإيمان بالبعث بعد الموت. والله تبارك وتعالى ذكر في آيات كثيرة أنه لم يخلق الخلق عبثا، يعني الإنسان أوجده الله عز وجل في هذه الدنيا. وإذا قرأت في سورة الحج أو في سورة المؤمنون تجد الرحلة لهذا الإنسان كيف بدأت. فهو بدأ من طين وهو الأصل الذي خلق الله عز وجل آدم منه، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والله تبارك وتعالى أخبر في آية كثيرة للذين يشكون في البعث، فذكر لهم الأدلة التي تدل على أن الله قادر على إعادة هذا الإنسان بعدما يكون ترابا، لأن إنكار الرب يعني جحد الخالق، كل الفطر فطر البشرية جميعا كلهم يؤمنون بوجود الخالق وإن سموه بأسماء مختلفة، ومن وجد منه إنكار فما هو إلا لمكابرة، مثل فرعون كما قال الله تبارك وتعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأنه قال هل لكم من ما علمت لكم من إله غيري. فالله أخبر على أنه كاذب، يقول بلسانه وهو في صدره في قلبه في عقيدته يعلم أنه كاذب، وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك صاحب النمرود الذي دعاه إبراهيم وأخبره بأن الله الذي دعاه إليه يحيي ويميت، فهو قال أيضا أنا أحيي وأميت. وتعال هنا القصة من قرأها على أنه فسر الإحياء والإماتة، أي ذلك الجبار فسرها بأن يأتي باثنين يقتل أحدهما معناه فيميته، ثم يترك واحد يمشي معنى أحياء. إبراهيم عليه السلام قد أتاه الله الحجة، فهو لو قال ليست هذه الإحياء والإماتة ما ينجح، لأن الموجودين معه في مجلسه كلهم سيشهدون لذلك الجبار بأن هذه الإحياء والإماتة. لكن قال له يعني ربي الذي أدعوك إليه وأقول أنه يحيي ويميت كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما استطع أن يقول أنا الذي آتي بها من المشرق. ولهذا يعني يقول المفسرون لو قال ذلك لما قبل منه أحد، لأن في المجلس منه أكبر منه سنا ويعلم عن أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد، فهو أنكر هذا الإنكار وهو كاذب وبهم. ما عدا من ذكر لا تجد أحدا ينكر الخالق، بل كلهم يعترفون به، سواء سموه الله أو سموه العلة الأولى أو العلة التامة أو سموه المحرك الأول، معنى ذلك أنهم يعترفون في قرارة أنفسهم أنهم لم يوجدوا أنفسهم بل هناك موجد أوجدهم، يسمونه على حسب اعتقادهم، أي أنه لا يدعي أحد أنه وجد هكذا. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات الأرض بل لا يوقنون. وهذا من أعظم الأدلة التي يرد بها على أهل الجحود، وأهل الجحود كما نعرف الشيوعية وأتباعهم هم الذين قالوا ذلك، ولكن ما قالوا أنهم خلقوا أنفسهم وإنما أسندوا الأمر إلى الطبيعة، قالوا الطبيعة وجدتهم، طيب الطبيعة من أوجدها؟ فالشاهد أنهم قالوا تلك الدعوة ولا دليل لهم عليها. لكن البعث ما من أمة من الأمم إلا أنكرت، ما من أمة بعث فيها نبي إلا استبعدوا البعث وأنكروه. يعني الفرق بين الاعتراف بالرب بالخالق وإنكار البعث فيه فرق، لم يمكن إلا الشواذ وجود الله عز وجل، وإنكارهم كان يعني جحدا وعلوا وظلما. أما البعث وإعادة الأجساد بعد أن تكون ترابا هذا استبعده أكثر الأمم، يعني ما أمتي من الأمم إلا واستبعدت أن يعيدها الله بعد أن تكون ترابا. إذا قرأتم القرآن تجدون الآيات تدل على ذلك. الله تبارك وتعالى حينما بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان في أمة تنكر البعث، فالله تبارك وتعالى أعطاه الحجج الواضحة البينة التي تبين البعث وأنه من الأمور الممكنة التي لا ينكرها إلا مكابر. ولهذا ادعى الفلاسفة على أنه ما تحدث عن البعث إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء ذكروا ذلك، لكن الحجج التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه ذلك لم تكن عند الأنبياء السابقين. فإذا قرأت في كتاب الله تجد رحلة الإنسان من حين يبدأ نطفة إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا إلى أن يتوفى الله إلى أن يبعثه، ثم أنكم بعد ذلك تبعثوا، يعني بعد هذه الرحلة الطويلة التي يقضيها الإنسان من كونه نطفة في بطن أمه ثم طفلا ثم رجلا ثم يعني كهلا ثم بعد ذلك يعاد رد إلى أرض العمر ثم يموت ثم بعد ذلك يبعث. هذه الأمور التي كان يستبعدها الكفار الله عز وجل ذكر في كتابه الآيات التي توضح على أن ذلك البعث ممكن. إذا قرأنا في سورة البقرة نجد القصة التي هي مع اليهود في ذلك الرجل الذي قتل شخصا وأنكره ولم يجد شاهدا، فالله تبارك وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة ثم يضرب ذلك الميت بجزء من تلك البقرة. تعرفون القصة وتعنت بني إسرائيل، وحينما قالوا موسى يعني يصف لهم تلك البقرة وذكروا تلك الأوصاف إلى أن قالوا في آخر الأمر أنها أصبحت واضحة عندهم، فجاءوا بالبقرة وذبحوها. الله تبارك وتعالى قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموتى، يعني كهذا الإحياء يحيي له الموتى. هذه القطعة من اللحم التي ضرب بها ذلك الميت ما هو اللي فيها؟ ما فيها شيء، لحمة يضرب بها في ذلك الميت فيقوم. فالله تبارك وتعالى قال مثل هذا الإحياء، يعني قدرة الله عز وجل يعني لا يعجزها شيء، لكن يقول لهم أنتم تنكرون البعث فمثل هذا الإحياء يحل له الموت بعد موته. كذلك في قصة عزير كما هو في سورة البقرة أيضا، حينما استبعد من رب تلك القرية الخربة قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم، قال بل لبث 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ننظر في هذه الآية الله ضرب له هذا المثل، وهذا المثل المضروب له هو لنا لأنه جاء في كتاب الله وإخبار لنا بذلك، وما جاء في كتاب الله من شرع ما قبلنا وهو يعني أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره الله لنا فهو شرع لنا. فهو يقول له انظر للأشياء التي من عادتها أن تتغير بسرعة، يعني الشراب والطعام الآن عندكم حافظات الثلاجات وهذه الأشياء توضع فيها تحفظها فترة ثم تتغير، لكن هذا الشراب وهذا الطعام مكث 100 عام وبقي على حالته، مع أنه من الأشياء التي يعني يصيبها التغير بأسرع وقت. ثم قال انظر لحمارك هذه التي كانت معه ماتت وذهب لحمها وأصبحت عظاما، ثم الله تبارك وتعالى صار يحييها أمامه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. بعدما شاف هذا قال اعلموا أن الله على كل شيء قدير. كذلك قصة إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منه جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا في التفسير والآية واضحة، الله أمره أن يأخذ 4 طنون ما لنا ولشكلها، لأنه ما يترتب عليها ثمرة يعني من أي نوع كانت، ولكن هذه 4 يقطعها ويخلطها مع بعض ثم يوزعها في أماكن ثم يدعوها يقولها تعالى. هذه الكلمة تتعالى إيش فيها؟ ثم ادعهن يأتينك سعيا. السعي نعرفه، تأتي تركض إليه، يعني كل هذا اللحم المختلط بذلك الريش بتلك العظام كل جزء ذهب إلى الجزء الذي هو منه حتى رجعت كما كانت وجاءت إليه تسعى. هذا شيء مشاهد في الدنيا شاهدوه. ثم الله تبارك وتعالى أعطانا أمثلة بإحياء الأرض بعد موتها، الأرض تكون ميتة يعني أصابها الجد، الأشجار هلكت، ثم الله تبارك وتعالى ينزل عليها المطر فتحيا. ثم ذكر من الأمثلة أيضا أن الخالق للشيء الأكبر قادر على هو ما هو أصغر منه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي يقدر على هذا الشيء العظيم من باب أولى أنه يقدر على هذا الشيء الحقيقي. فهذه أدلة كلها واضحة في كتاب الله وأدلة كثيرة تبين على أن أولئك أنكروا البعث، فالله تبارك وتعالى ضرب لهم الأمثلة التي هي في الدنيا تبين على أن الإنسان سيعود كما كان. وتذكر الآية وضرب لنا مثلا المنكرون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني ضرب مثل يقول كيف أن الله تبارك وتعالى يحيي هذه العظام وهي رميم وقد تصورت بصورة التراب كيف ترجع مرة أخرى؟ فالله تبارك وتعالى نبهه قال هو نسي، يعني نسي كيف أوجد هو أولا، كيف أوجده الله، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف نشأته الأولى، فقال من يحيي العظام وهي رميم، العظام صارت موجودة الآن بالإمكان إعادتها لكن أنت أنجدت من لا شيء، فالله أنشأه من تلك الجزء من ذلك الجزء الصغير من النطفة، فهو لو تذكر كيف أوجده الله أولا لما أنكر كيف يعيده، لأن الإعادة في العرف في عرف الناس أهون من الإنشاء، يعني الشيء الذي هو موجود وتعيده أهون من شيء تنشئه لم يكن موجودا. فالله تبارك وتعالى لا يعجله شيء لا في البدء ولا في الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة إذا توجهت إلى الشيء فالله عز وجل يقول هذا الشيء كن فيكون. إذن الأدلة الدالة على البعث يعني صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة المشاهدة التي يعقلها العالمون. هنا في الباب هذا يقول من الإيمان أن يؤمن الإنسان بالبعث بعد الموت، فالذي ينكر البعث كافر، لأن الأدلة الصريحة واضحة، والله تبارك وتعالى لم يخلق هؤلاء الخلق عبثا، لأنها في هذه الدنيا يحدث الظلم، هذا يظلم هذا وهذا يعمل هذا، وفي الدنيا قال لا تأخذ حقه ممن ظلمه، فهل الله تبارك وتعالى خلق الناس عبثا هكذا يعملون ويذهبون؟ لا، لا بد من حساب وعقاب، وكل واحد مظلوم يأخذ حقه من الظالم، وهذا عدل الله عز وجل يوم القيامة يعدل بين خلقه، فلا بد من البعث، وهذه حكمة الله عز وجل في إيجاد الخلق. وكما سيأتينا أين يكونون، سيأتينا باب باسم الإيمان بالجنة والنار، لأن أحوال الآخرة لها أحوال كثيرة منها البعث بعد الموت، لكن الرحلة الأولى كما قلنا هي الموت. وذكرنا في الدروس الماضية أن الإنسان إذا مات وشيع إلى قبره ووضع في قبره أنه سيسأل، وأنه يأتيه ملكان يسألانه عن دينه وعن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبت الله بالقول الثابت فيقول ديني ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، والكافر أو المنافق هذا لا يثبت الله عز وجل بل يقول ها لا أدري. فأول منزلي من منازل الآخرة هو القبر. وثابت في الأحاديث الصحيحة أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. هذا منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة. الله قال عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فأهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآية وما ماثلها والأحاديث الأخرى على أن الميت يعذب في قبره. لكن من الذي أنكرها عذاب القبر؟ هل في أحد من المسلمين أنكر؟ نعم، في طوائف كثيرة أنكروا، الخوارج وجميع طوائفهم، لأن الخوارج لهم عدد من الأسماء للطوائف التي تنتسب إليهم وتسلك مسلكهم، والمعتزلة ينكرون عذاب القبر وينكرون الصراط وينكرون وجود الجنة والنار الآن. ما دليلهم على إنكار وجود الجنة والنار؟ لأن أولا يقولون ما في عذاب قبر ولا في نعيم، معناه ما في جنة ولا في نار، يعني ينكرون من البداية. ثم ماذا يقولون؟ ينصبون عقولهم لرد النصوص بالقاعدة التي عملوها باسم التحسين والتقبيح، فيقولون إيجاد الجنة والنار الآن عبث، يعني كيف توجد وتجلس معطلة حتى يوم القيامة؟ إذن ما في لا جنة ولا نار الآن. هم يقولون إلى الآن لم تخلق الجنة ولا النار. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه أعد الجنة للمتقين، أعدها معدة، وأنه أعد النار للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي أعدها لهم فهي معدة. وأن الميت حين يوضع في قبره ويسأل، فإن وفق بأن كان في هذه الدنيا عاملا الأعمال الصالحة فعند ذلك يفتح له باب إلى الجنة ليرى مقعده من الجنة، ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك من النار لو لم تؤمن، ما دمت آمنت فقد أبدلك الله به ذلك من الجنة ويوسع له في قبره. والكافر والمنافق بالعكس، يعني حينما لم ينجح في الإجابة ويحدث له ما يحدث ويضيق عليه قبره ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار من أجل أن تسد، يعني يزيد في عذابه حسرة حينما يشاهد الجنة يتمنى أنه لو آمن، ولكن قد فات الأوان. والله أخبر عن الكفار على أنهم لو عادوا لهذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعني الله تبارك وتعالى بعلمه وحكمته أن من قدر عليهم النار أنهم من أهلها وهم أهلها الذين يستحقونها ويخلدون فيها، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم حينما قالوا يعني طلبوا العودة حتى يعملوا عملا صالحا غير ذلك العمل، الله تبارك وتعالى قال: ولو عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لو عادوا للدنيا من جديد لعادوا لكفرهم، لأن الله تبارك وتعالى هو يعلم منهم ذلك وأنهم لا يخرجون عن مشيئته وعن تقديره. ثم الجنة ينعم فيها أرواح الشهداء، ليس معناها أنها موجودة يعني عبثا، وجاءت الأدلة من السنة على وجودها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في هذا المسجد حينما عرضت عليه الجنة والنار مرة تقدم ومد يده ومرة تأخر، فلما سأله الصحابة لماذا فأخبرهم أنه عرضت عليه الجنة وأنه أراد أن يتناول منها قطفا من عنب ولو تمكن من أخذه لكفاهم الدنيا، وكذلك في المرة الأخرى التي تأخر حينما عرضت عليه النار فتأخر، وكذلك ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة ورآها. فالجنة موجودة والنار موجودة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي لا تفنى للجنة ولا النار، لأن الجهمية ومن يقول بقولهم يدعون فناء النار، أي أن النار تفنى ولا تبقى، وبأي دليل؟ بعقولهم. الله تبارك وتعالى أخبر على أنهم على أن هذه النار دائمة وأن عذاب الكفار دائم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وآيات كثيرة بينت على أن الكفار لا يخرجون من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها. فالشاهد من هذا على أن عقيدة أهل السنة والجماعة كما سنشرح لها في الباب التالي يعني وجود الجنة والنار ودوامهما، بخلاف أهل البدع الذين يدعون فناء الجنة والنار. فهنا عندنا هذا الباب هو الإيمان بالبعث، والإيمان بالبعث بعد الموت، أي بعد أن يموت الخلائق جميعا سيأتي اليوم الذي يبعث فيه جميعا، والمحشر ومواقف المحشر وما يحدث للناس فيه له أهوال عظيمة يمكن يأتي ذكرها في بعض المناسبات.